بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا مع المصنف في المرة السابقة مع باب القول في حروف المعاني. في حروف المعاني، الحروف والقسم الثالث من الأقسام التي يتركب منها الكلام عند النحويين. والحروف أصلها عند علماء النحو أنها تعطي معنى إذا أسندت إلى آخر، ولما كثر استخدامها في النصوص الشرعية بوب الأصوليون باب دلالات الحروف، وكأن الحروف توضع لمباني وتوضع لمعاني. وضع المباني تركيبات الحروف، ووضع المعاني على ما دلت هذه الحروف. والحروف لها قسيم كبير جدا في معرفة الدلالات الفقهية التي ينبني عليها أحكام، وأشهر ما يروى عند الأصوليين مسألة في الطلاق اختلف فيها الأحناف على رأيين، وهي افتراضات مذهبهم. لو قال رجل لامرأته أنت طالق من الأولى إلى الثالثة، من الأولى إلى الثالثة، فقال أبو حنيفة وصاحبيه تطلق ثلاثا، وقال زفر بل طلقتان. ليه؟ قال لأن بدأت من الطلقة الأولى ثم الثانية وإلى عنده تبدأ عند الغاية، يعني ما دخلت في الثالثة، فحكم زفر بطلقتين، وأبو حنيفة قال إلى تفيد منتهى الغاية، واستدل بقوله تعالى إلى المرفقين، والمرفقين إجماعا يدخلون في قضية الوضوء، فإلى تفيد منتهى الغاية فهي تطلق عند أبي حنيفة وصاحبيه ثلاث طلقات. ده من تعريف إلى أو من دلالة إلى. فالحروف لها مباني ولها معاني، دراسة علماء الأصول في المعاني على ما دلت هذه الحروف بتدل على إيه، وجدت في هذه النصوص ليه، لأن كل نص فيه حرف له معنى، فإذا حدد معنى الحرف حدد معنى الحكم الذي بنى عليه النص أو جاء من هذا النص. عشان بعض صغار طلاب العلم يستغربون أن هذا مبحث يهم علماء النحو، فلماذا وضع عند الأصوليين؟ هو وضع عند علماء الأصول من هذا الباب، فعلماء الأصول لا يتكلمون في مبنى الحرف، ملوش دعوة مبنى الحرف، لكن يتكلمون في علامة دل هذا الحرف. فعادة يذكر علماء الأصول الحرف والدلالة الغالبة عليه في النصوص، لأن واحد يقول لي طب هنا اختاروا هذا الحرف يفيد كذا، فربما يختار في موضع آخر كذا. قل المشهور على الحرف أنه يوضع في هذه الدلالة فوضع، فيتكلمون أصلا على المشهور عندهم في الدلالة. ورق الشيخ يكون في بعض لا أكيد في آيات ولا شيء، ولهذا لا تنقص كتابا أو مصنفا أورد معنى من معاني لحرف ولم يورد الآخر، لأنه ذكر المشهور عنده أو المشهور استعماله في الأصول. احنا عندنا الكلام إما تركيبات وإما استعمالات، فقد يكون التركيب كقول النحويين مثلا من تركيب على سبيل الجملة الإسمية أو على سبيل الجملة الفعلية، واستعماله يستعمل أمر آخر، مش كده ولا؟ احنا اتكلمنا عن الموضوع قبل كده. طب تعالى كده نشوف هم قالوا ايه في معنى الحروف. قال المصنف رحمه الله تعالى باب القول في حروف المعاني. هذا لا يفيد ان هناك تقسيم للحروف معاني ومباني، ولكن هذا يفيد ان الكلام سيكون فيما يخص الحروف من دلالة الفاظ الحروف. خلاص، واعلم أن الكلام في هذا الباب كلام في باب من أبواب النحو، غير أنه لما كثر احتياج الفقهاء إليه من استنباط الأحكام الشرعية في النصوص التي وردت فيها حروف ذكرها الأصوليون في كتبهم في مباحث خاصة، في أبواب خاصة، في فصول خاصة، فكلما كان الكتاب أو المصنف مطول كان له النصيب الأكبر هذا الباب. وأنا أشير إلى ما يكثر من ذلك إن شاء الله، أي ما يكثر استعماله عند الفقهاء من النصوص أو من النصوص التي وردت فيها هذه الحروف. فمن ذلك من هيبدأ حرف ومعناه، حرف بيدلل على إيه، حرف ودلالته عندي إيه، وسيورد مثل أو مثلين في كل باب على حسب ما يتيسر الإمام. فمن ذلك أي من هذه الحروف، ذلك اسم إشارة يفيد القريب، هو بيتكلم على شيء قريب بالنسبة له وهي دلالة معاني هذه الحروف. من، ويدخل ذلك في الاستفهام والشرط والجزاء والخبر، يعني يكثر استعمال من في هذه الأربعة، تستعمل في الاستفهام يستفهم بها، وتستعمل كحرف شرط في أسلوب شرط، وتستعمل في ذكر الجزاء المترتب عليه، وتستعمل في نقل الخبر. إزاي؟ تقول في الاستفهام من عندك، تستفهم على الموجود عندك، تقول عندي فلان، عندي أحمد، عندي محمد، عندي كذا، عندي كذا، يبقى من هنا فادت الاستفهام. ومن جاءك، تقول جاءني فلان. وتقول في الشرط والجزاء من أكرمني أكرمته، أي تعلق إكرامك على إكرام غيرك لك، فإذا أكرمني أحمد أكرمته نتيجة لإكرامي، هذا شرط. وترتيب الجزاء على الشرط فاد من حرف واحد وهو من، استخدمت للشرط وللجزاء. ومن عصاني عاقبته تماما، يعني من قدم لي المعصية قد أخرت له نتيجة لهذه المعصية العقوبة المترتبة عليها. وتقول في الخبر جاءني من أحبه، والخبر بيان لأمر منقول، يعني الذي جاءك وأنت تحب أو تكره هذا جاء وانتهى، خلاص قد انتهت، ولا أحد سألك من جاءك أو من لم يجك أو كذا أو كذا، ولكن أنت تريد أن تخبر الناس بشيء قد حصل وانتهى القضية. فهذا خبر الذي يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فالأخبار تدخل فيها الصدق وتدخل فيها الكذب، فالصدق هو حمل ما خبرت به على واقعه، يبقى إذا كان ما خبرت به موافق للواقع سمي هذا صدق، إن كان مخالف للواقع يسمى كذب. جاءني من أحبه، ويختص بذلك من يعقل دون ما لا يعقل، ويختص بذلك من يعقل دون ما لا يعقل. بعض علماء الأصول قالوا من تستخدم في العاقل وتستخدم لغير العاقل، وذكر هذا في بداية تصانيفه الإمام الإسنوي جمال الدين الإسنوي. والإمام الإسنوي له من كتب الأصول كتب توزن بميزان الذهب، ككتاب نهاية السول، ونعرف بعض إخواني عندنا في كلية الشريعة قد يخضبون من هذه الكلمة، أن إزاي نهاية السول يوزن بميزان الذهب، بل هو كتاب من أمهات كتب الأصول رغم اعتراض البعض عليه، فهذه دي شيء آخر يعني. وله كتاب التمهيد، وله غير ذلك من الكتب التي كتبت في أصول الفقه في بداية تصانيفه كان يقول هذا الكلام. هو سدل بقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، ولكن هذا الاستدلال خطأ، لأن لو جوزنا إطلاق من على العاقل لسمينا الله عز وجل باسم العاقل، وهذا محال، فالله لا يسمى بالعاقل، لكن يسمى بكلمة مرادفة للعاقل وهي الحكيم، مش الحكمة، الحكيم المشايخ دي أسماء وصفات فرض بيتساوى فيها يعني العالم والمتعلم، كلنا بنوحد الله عز وجل بأسماء وصفات، مش كده برضو ولا احنا بنفتخر ان احنا اهل سنة جماعة، مش كده ولا اخوانا. والمناظرة الشهيرة التي كانت بين الجبائي والأشعري، وخرج الأشعري بعد مكوثه مع الجبائي في اسم الله العاقل، لما احتج الجبائي على الأشعري بأن الله سمى نفسه بالحكيم ولم يسمي نفسه بالعاقل، فقال الأشعري سمى نفسه بالحكيم وعلمنا بذلك، يعني يقصد أن ورد في القرآن هذا الاسم لكن ما ورد العاقل، فاحتج الجبائي وهو أحد أئمة المعتزلة الكبار أن هذا مرادف لهذا، فلو سمي بالثاني يسمى بالأول، فلما منعتم الأول وأقررتم بالثاني؟ فأنشد الأشعري أبياته: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، أي منهما قد أحرز الشرف؟ فقال العلم: أنا الذي أحرزت غايته. وقال العقل: أن الذي بي الرحمن قد عرف. ما اعترضنا على هذه الجزئية، فالله لا يعرف بالعقل، لكن هكذا كانت الأبيات: أن الذي بي الرحمن قد عرف. فقال العلم للعقل: بأينا الرحمن في كتابه اتصف؟ فأدرك العقل أن العلم سيده، وقبل العقل رأس العلم وانصرف. فالقضية قضية علم، هو أعلمنا بهذا فنسلم له، لأنه هو أعلم بأسمائه وصفاته منا، فإذا أقر على نفسه اسم سميناه به، وإذا أقر على نفسه صفة اتصف الله عز وجل بها، ولا يدخل فيها أحدا من خلقه معه. خلاص. لهذا لما نوضر الإسنوي في هذا الكلام عدل في أواخر مصنفاته. احنا دايما بنقول للطلبة زي ما تكلمنا في بداية اللمع، قلنا بدأ الشرازي بكلام في كتاب التفسيرة، تفضل، ثم تغير إلى اللمع، وربما في بعض الآراء رجع في كتاب شرح اللمع. ليه بنخلي الطالب يدرس ده؟ بيديله خلاصة التجربة في الثلاث كتب عشان يعرف الطالب يتصور ما استقر عليه آراء الشيرازي في آخر حياته. خلاص، ده بيفيدك لما حد يقول لك الأسنوي قال كذا في علم المناظرات، وأنا عارف أن إخواننا طلبة وأبناء طلبة بيموتوا في علم المناظرات، يعني بيدوروا عليه كده بإبرة. فلو احتج عليك أحد ان الامام الاسنوي قال بهذا الكلام، قل له: الاسنوي راجع في اخر مصنفاته عن هذا الامر، لما نوضر بان الله عز وجل لا يسمى بالعاقل واقر بذلك في اخر عمره، فكتب في اواخر كتبه كالتمهيد وغيرها ان من صيغة تطلق على العاقل فقط ولا تطلق على الغير عاقل، لذلك من يعقل دون من لا يعقل. فصل. ثم دخل في حرف اخر وقال: وأيو تدخل في الاستفهام والشرط والجزاء والخبر. تقول في الاستفهام: أي شيء تحبه وأي شيء عندك. وفي الشرط والجزاء تقول: أي رجل جاءني أكرمته. وفي الخبر: أيهم قام ضربته. ويستعمل ذلك في من يعقل وفيما لا يعقل. إيه الفرق بين أي ومن؟ في اللي يعقل واللي لا يعقل، عشان كده تكلمنا في الجزئية في من يعقل ودون ما لا يعقل. يعني ما لا يعقل لا يدخل فيه من. واحد يقول لي: طب ما أي زي من؟ أقول له: آه، دي تستخدم في الاستفهام والشرط والجزاء والخبر، وهذه الثانية كذلك. لكن إذا أردت أن تتحدث عن العاقل وغير العاقل جاز لك أن تستخدم أي، ولم يجز لك أن تستخدم من. طيب، فصل. وما تدخل للنفي والتعجب والاستفهام. تقول في النفي: ما رأيت زيدا، ما رأيت زيدا. وفي التعجب تقول: ما أحسن زيدا. وفي الاستفهام: ما عندك. ويدخل في الاستفهام عما لا يعقل، وقد قيل إنه يدخل أيضا لمن يعقل كقوله تعالى: والسماء وما بناها. لفظة من بيّنت أو صدر بها الإمام الشرازي، لأنها احتملت تقريبا كل الخلافات التي وردت أو معظمها إن صح التعبير في قضية دلالات الحروف. لما هنا يذكر لي ما ويقول لي وقد قيل، قلنا لما يذكر الشرازي وقد قيل يبقى الرأي ده إيه؟ ضعيف، رأي مرجوح بالنسبة للإمام، فقدمه بصيغة التمريض. وقد قيل يعني هو يرفض هذا الكلام، أنه يدخل أيضا لمن يعقل، يعني تستخدم ما عند من يعقل كاستخدامها عند ما يعقل. واستدل بالآية: والسماء وما بناها. والسماء وما بناها. طيب، لما نقول له هذا الكلام خطأ يبقى يلزمنا تأويل الآية عشان ننقذ هذا الكلام. على ما أولت الآية؟ إيه؟ وصفة الذي بناها. ده تأويل بعيد شوية، أنا عايز أصل التأويل ده. ما اسم موصول معنى الذي، وكأنه قسم آخر، وبالاتفاق علماء التفسير يعدون هذا القسم هذه الآية على قسمين، والسماء قسم وما بناها قسم آخر، أي والذي بناها أي وصفة الذي بناها. خلاص، فلو قلنا وصفة الذي بناها على أساس أنت بتقول لي وما تستخدم لمن يعقل، هخش في نفس القضية ونفس الجزئية اللي اتكلمنا فيها مع الإسنوي، هل الله سبحانه وتعالى يتصف بالعاقل؟ لا يسأل رب العزة عز وجل عن أمر ورد في كتابه ولا في سنة نبيه، النصوص خلاص. هو أورد هذا الكلام فيراد معرفته عند علماء التفسير على حسب ما جاء في التأويل. نعم سيدي، على صوتك يا شيخ مستمعك. لا، تأويل مصدر هيبقى تأويل أبعد من البعيدة مولانا، خلينا في التأويل القريب الذي يفهمه الناس. خلاص يا مشايخ. ثم دخل فصل، ومن تدخل الابتداء، اختلفنا بقى من من لمن التركيب، وده من الأشياء التي استدل بها علماء الأصول على كلامهم عند علماء النحو. قد يكون المركب واحد ولكن اختلاف درجات النطق أو حركات نطق الحرف يغير دلالة معناه من إلى، من شيء إلى آخر. فصل، ومن تدخل الابتداء الغاية والتبعيد والصلة. الابتداء الغاية أي نقطة الابتداء، نقطة الابتداء البدء يكون من هنا خلاص. والتبعيد أي تدخل في جزئية أو تجزئة المجموع إلى جزء وكل. ومن الناس يعني ليس كل الناس، جزأ الناس إلى جزء وكل. الجزء للتبعيد، واختلف العلماء هل التبعيد القلة ولا الكثرة، هذا خلاف موجود في كتب المطولات، لكن انت اللي تعرفه ابتداء ان من انا لسه قلتش حاجة من فرفع ايدك ليه، تفضل. اوله وسطه واخره، ما احنا دخلنا في الحروف الثلاثية. احنا عندنا الحروف اما ان تكون احادية، احادية التركيب، او ثنائية التركيب، او ثلاثية التركيب، او رباعية التركيب، ومن بعض علماء النحو من قال خماسية على الرباعية المشددة. خلاص، حرف عليه شدة، هل يعتبر حرفين ولا حرف واحد؟ يبقى احنا نتكلم في النحو، احنا نرجع بالنحو، هناخد اللام، اللام حرف واحد خلاص، مبنى واحد. لكن انا النهارده بتكلم في دلالة الحرف، ماليش دعوة بيه. اذا اختلفت الحركة على الحرف اختلف المعنى مع الاتفاق في المبنى. من ميم ونون تنطق من وتنطق من. من لها معنى ومن لها معنى. من ألف الأول الاستفهام والشرط والجزاء والخبر. طب من الثانية الابتداء الغاية والتبعيد والصلة. مهما كان عدد حروف الحرف، مش الكلمة بقى، مهما كان عدد حروف الحرف اختلف النطق اختلف المعنى. كلمة يعني ايه؟ ديني مثلا فعل، ما ليش دعوه بالفعل، ده دلالات تانية. هنتكلم دلالات الفعل يا شيخ، دلالات الفعل دي ما ليش دعوه بها، انا بتكلم في دلالة الحرف. وبرضو لو اختلف ده نطق الحرف يختلف معناه، ماشي سيدنا. طيب، تقول في ابتداء الغاية سرت من البصرة، اي كانت بداية المسير من البصرة. وورد الكتاب من فلان، يعني كان سبب اول الورود من عند فلان. وفي التبعيد تقول خذ من هذه الدراهم، طبعا كله أقول هات خذ من هذه الدراهم. وأخذت من علم فلان، أخذت من علم فلان. وفي الصلة تقول ما جاءني من أحد، ما جاءني من أحد. واستدل في معنى الصلة ببيت من الشعر احنا ذكرنا منه طرف قديما، وقفت فيها أصيلا لا أسائلها أعيى جواب وما بالربع من أحد. هو عندك هتلاقي الجملة الأخيرة وما بالربع من أحد، لما تكلم النابغة ذبيان، ذكرنا البيت ده قبل كده، هم بيتين شعر ذكرهم. نعم أيوة، الله يجزي خير، في الاستثناء وما بالربع من أحد. قال من هنا تفيد الصلة، يعني وجود الربع والناس الذين يكونوا موجودين في الربع ما هم موجودون الآن فهذه هي الصلة الموجودة. يعني مش هيقول لك مين في البيت تقولي ما فيش حد في البيت، ما من أحد في البيت. طب ما من أحد في البيت، هل حيكون غريب على البيت ولا بد أن يكون لي صلة بالبيت أصلا؟ ها يا مولانا، وفي حد بيعرف بيكم غيركم؟ ها هتتصور أن حد من الشارع في البيت؟ يبقى من تفيد الصلة بين ما قبلها وما بعدها؟ يبقى الربع، ملاك الربع هم الذين منوطون بالكلام. أحد دي من ملاك الربع، من أصحاب الربع، ما من أحد في البيت من أصحاب البيت. مفهوم مشايخ؟ مش تتصور عند ناس يقول لك ما فيش حد عندي في البيت، هل ما فيش حد عندك في البيت من الناس بتوع الشارع ولا من أهل البيت؟ من أهل البيت. يبقى الصلة هي صلة بين ما قبلها وما بعدها، مفهوم؟ فصل. وإلى تدخل الانتهاء الغاية، كما قلنا من المسألة الشهيرة عند الأحناف انتهاء الغاية، كقولك ركبت إلى زيد، تفضل شيخ، أي أن بركوبك هذا حصلت زيد، وصلت إلى زيد. وقد تستعمل بمعنى مع، إلا أنه يحمل على ذلك إلا بدليل، كقوله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، والمراد به مع المرافق. فمع وإلى كلاهما تفيد منتهى الشيء، تفيد منتهى الشيء. قالوا لأن مع تفيد المعية، والمعية لا تكون إلا ومعها المصاحبة. لما أقول مع المرافق يبقى لابد أن كل شيء مصاحب ليك. المرفق من اللي فين؟ المرفق مش اليد، ها؟ من الرزغ إلى الكوع يسمى ساعد، من الرزغ إلى الكوع يسمى ساعد. احنا قلنا من الظفر إلى الرزغ تسمى يد أو كف، يد بمعنى الإجمالي وكف بمعنى التخصيصي، كف. ومن الرزغ للكوع تسمى ساعد، ومن الكوع للكتف يسمى عضد. طب فين الكوع؟ العظمتان النائتان في الكوع هما دول. وما يحيط بهما، وما يحيط بهما. فلو قلت مع المرافق دي هيخش كل المرفق معايا، عشان المعا تفيد المعية والمصاحبة. لما أقولك أنا ذهبت إلى المدرسة مع أحمد، أحمد ساب رجليه وإيديه ورحت بوشي وعيني بس، ها مشايخ؟ ولا صاحبك أحمد كله بس بالطريقة كده؟ فالمعية تستلزم الكلية، ودي من الأشياء التي احتج بها القائلون بأن الله في كل مكان بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. ده المعنى اللي هم صاروا إليه خلاص. وأهل السنة والجماعة لهم رد عن هذه القضية، ده مش بابنا دلوقتي، بس أنا عايز أقرب لك الجزئية. فمع تفيد المعية الكلية، فإلى بمعنى مع، أي تفيد نفس انتهاء الغاية. فقال إلى المرفقين، أي بانتهاء حد آخر المرفقين خلاص. طيب، وزعم قوم من أصحاب أبي حنيفة أنه يستعمل حرف إلى في معنى مع على سبيل الحقيقة، وهذا خطأ، لأنه لا خلاف أنه لو قال لفلان علي من درهم إلى عشرة لم يلزمه الدرهم العاشر، لم يلزمه الدرهم العاشر. وكذا لو قال لامرأته أنت طالق من واحد إلى ثلاث لم تقع الطلقة الثالثة، فدل على أنه للغاية. هذا يرد الإمام بكلامهم عليهم، يرد الإمام بكلامهم عليهم. احنا قلنا منتهى الغاية، فلو قال أنت طالق من واحد لثلاثة دخلت الثلاثة وما دخلتش الثلاثة، ها ها هو انتوا بتقولوا كده ولا ما بتقولوش كده؟ لو قلنا ان المعيه معيه حقيقيه زي ما انتوا بتقولوا يبقى ما دخلتش العشرة. لو قلنا من واحد لعشرة يبقى العشرة ما دخلتش، لان يعني من واحد الى عشرة ما تفيدليش المعيه كامله، لان المعيه الحقيقيه كل من كان داخل الحصر. من والى اسلوب يفيد الحصر. قلت من واحد لعشرة دخل من واحد واثنين وثلاثة واربعة لغاية تسعة، لكن عشرة ما دخلش. طب احنا اللي بندخل العشرة، احنا بقول الصحيح انها دخلت العشرة ولكن المعية غير حقيقية، عشان بيصرف الكلام على معية الذات وعدم معية الذات، كلام عند المتكلمين. كذا لو قال الرجل انت طالق من واحد الى ثلاثة دخلت الطلقة الاولى والطلقة الثانية، وانتم لو قلنا انها طلقة حقيقية يبقى ايه العدد المذكور في النص؟ واحد واثنين، يبقى مش هندخل التالتة. طب ايه المعية؟ معية ايه؟ معية كلية. الكلية قد تكون حقيقية وقد لا تكون حقيقية، قد تكون كلية وقد لا تكون. ها مفهوم الكلام ولا مش مفهوم يا مشايخ؟ ايه الفرق بين المعية الكلية والمعية الحقيقية؟ المعية الحقيقية اصلا ومعنى، اصلا ومعنى. النهاردة لو ان انسان كان معه خادمه وارسل خادمه معك لقضاء شيء، ارسال الخادم عند الفقهاء يسمى وكالة. ارسال الخادم عند الفقهاء يسمى، والموكل بين يدي موكله كالميت بين يدي مغسل. الموكل الخادم ده بين يدي من وكله كالميت بين يدي من يغسله، يمين يمين شمال شمال، يتصرف بتصرفه كاملا. انا بحكي لك صورة فقهية عشان تعرف لك المعنى. فلو خرج الخادم محل سيده في امر معين، كان هذا حقيقة ام كلية؟ ها 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 مشايخ، مشايخنا ها موافقون ولا اختلف الفقهاء؟ زي بقول الشيخ احمد، الكلية اصلا ومعنى، يعني يخرج معي السيد لقضاء الشيء. خرج معايا احمد محمد السيد بنفسه، دي بسميها معية كلية. خرج كله كاملا بصفته الشخصية وبصفته الاعتبارية، بصفته الشخصية وبصفته الاعتبارية. طب لو خرج الخادم يبقى حقيقة، انفرد شيء عن الأصل، انفرد شيء عن الأصل خلاص. ولذلك علماء الكلام يقولون إن الله معنا حقيقة. يعني حقيقة يا عم الشيخ؟ يقول لك معية حقيقية. يعني ايه معية حقيقية؟ يعني الله تحت أقدامنا. قلت لا، معاذ الله أن يكون كذلك. طب ليه؟ ما هو مكان، مش كده؟ ربنا معنا في كل مكان. يقول لا، هذه معية حقيقية، أي معية اعتبارية لوجود الآية. نقول لا، أخطأت، هذه لا تجوز في حق الله سبحانه وتعالى أصلا. ليه؟ لعدم إدراك الذات. أنا بتكلم في أحمد ومحمد لأن عارف أحمد ومحمد، بتكلم في السيد والعبد لأن عارف السيد والعبد. فلما أوقع على السيد أو على العبد أي أمر أو أي نهي، بنا عارف الموقع عليه من هو، كنه إيه؟ أما الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، فلا أعرف الحقيقة ولا أعرف الكنه، فأي تصوير خاص بالله عز وجل مردود. مفهوم؟ يبقى هنا أرادوا بكلمة حقيقية تنفصل عن الذات عشان ما يقعش في الكفر. ولهذا أجمع أهل العلم أن من قال بأن الله معنا بذاته في كل مكان كفر. بذاته في كل مكان يعني معية ها كلية. يبقى ذات الله عز وجل تحت أقدامنا، معاذ الله عز وجل أن يكون كذلك. فهمنا مشايخ ولا نعيد تاني؟ طيب وصلت لما قلنا كفر؟ أعوذ بالله. طيب يبقى كده هو بيرد بكلامهم، لأن لو قلنا بالحقيقية ما دخلت العشرة وما دخلت الطلقة الثالثة، ولكن أدخلنا العشرة وأدخلنا الطلقة الثالثة بالنص. طب النص قال إلى المرافق، إيه اللي بيني أن المرفق إلى حد آخره يدخل معنا في قضية الوضوء؟ ها قلنا الإجماع، نقل الإجماع الشافعي في أحكام القرآن، وأجمع أصحابنا على أن المرفق كله داخل في قضية الوضوء. يبقى الإجماع بين لي الإجمال الوارد في النص، فبين لي أن إلى هنا تفيد منتهى الغاية وليس مبدأ الغاية. إلى المرافق هي مجملة، هل البداية لبداية المرفق أو إلى نهاية المرفق؟ الإجمال ده فكه لمين؟ الإجماع، الإجماع على أن منتهى الغاية يدخل في قضية الوضوء. يبقى إذن إلى تفيد منتهى الغاية ولا تفيد بداية الغاية؟ فإحنا قلنا منتهى الغاية، فعشان كده قال أبو حنيفة وصاحبيه أنها تطلق ثلاثا خلافا لزفر. هذا الرأي الذي رد به الشرازي عليهم رد زفر من الأحناف، زفر من الأحناف، واللي دارس فقه حنفي سيعلم أن زفر هو المخالف على طول الدوام. قال أبو حنيفة وصاحبي وخالف زفر، ده الشريك المخالف. قال أبو حنيفة وصاحبي وخالف زفر، فزفر بيعتد به رغم أن أصحاب أبو حنيفة كتار خلاص، لكن زفر من الأشخاص الذين خالفوا كثيرا أبو حنيفة وأصحابه، فكان يذكر دائما بالأخص عند اتفاق الإمام مع صاحبي. فصل والواو، الواو للجمع والتشريك في العطف، الجمع دي مسألة من المسائل اللي ذكرناها في الأول، أنه كان بيقول بغير ذلك، مش كده برضه؟ احنا مسائل عشرة ملناها في الأول، فده هنا رجع عما قاله في التبصرة، فرجع هنا إلى رأي الجمهور خلافا لما ابتدأه في التبصرة. فابتدأ التبصرة بأن الوقت في ديه، احنا مالينا الرأي في التبصرة، تفيد الترتيب، تفيد الترتيب. هنا قال التشريك، والتشريك معنى العطف، أي أن ما قبل الواو يشترك فيما بعد الواو في المعنى. ذهب أحمد ومحمد إلى المدرسة، يعني أحمد ومحمد شريكان في ذهابهما إلى المدرسة. مفهوم يا مشايخ؟ ده معنى كلمة المعطوف يتبع المعطوف عليه في الرفع والنصب والجر، ليش معناها كلمة النحو في النحو معناها كده. طيب، وقال بعض أصحابنا هي للترتيب، ده الرأي الأول بقى، في من بعض أصحاب الشافعي قالوا هذه الكلمة أنها تفيد الترتيب. معنى كلمة الترتيب أن يأتي الأول ثم يأتي الثاني. لما أقول ذهب أحمد ومحمد إلى المدرسة، يبقى الاثنين مشاركين في الذهاب للمدرسة، دخلوا المدرسة مع بعض. لكن لو قلت للترتيب يبقى كان ذهاب أحمد أولا وبعد كده جه ذهاب محمد بعدي، يعني فادت معنى ثم، حنشوف ثم بعد كده، تفيد الترتيب مع التراخي بخلاف الفاء، تفيد الترتيب ولكن مع الإسراع والإقدام، زي ما قال لي فاكتنبوه، هي نفس المعنى ثم اكتنبوه، لكن قدم الفاء وأخر ثم، لأن ثم تفيد التراخي، ذهب أحمد ثم محمد، يعني محمد جاء بعد أحمد في الترتيب. مفهوم يا مشايخ ولا؟ طيب، وهذا خطأ، لأنه لو كان للترتيب لما جاز أن يستعمل فيه لفظ المقارنة، وهو أن تقول جاءني زيد وعمر معا، كما لا يجوز أن يقال جاءني زيد ثم عمر معا، يبقى كده الأسلوب فيه ركاكة. وتدخل بمعنى رب في ابتداء الكلام كقوله ومهمه مغبرة أرجاؤها، ده بيت قيل لرؤبة بن العجاج وقيل لآخر، لكن هو خد شطر من البيت، شطر الأول، عزول ورب مهمه. هنا لما تيجي معنى ربة تساوي واو تانية، يسموها علماء الأصول واو القسم، واو القسم التي تساوي التاء والباء من حروف القسم، تنفع تقول والله، وتنفع تقول بالله، وتنفع تقول طالله، يبقى الثلاث حروف حروف قسم. يبقى إذا جاءت في أول الكلام وأخذت معنى ربة سويت بينها وبين الباء والتاء وكانت حرفا من حروف القسم، خلاص. طيب، كيف تأتي الواو في أول الكلام؟ هل لابد أن توضع تركيبا في أول الكلام، ولا المقصد معناها يكون في أول الكلام؟ بمعنى عشان أعرف أن الواو ده قسم لا بنزيها فوق السطر، لازم أكتبها حطها فوق السطر، ولا ممكن تكون في منتصف السطر كما جاء في حديث ضمام بن ثعلبة عند مسلم، كم فرض عليه ربك؟ فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، في آخر الحديث لما قال له والله لن أفعل غيرهن، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلح وأبيه إن صدق. الواو هنا تنفع تكون واو قسم؟ ما دي في نص الكلام، ولا أول عطف، ولا هي واو جمع، ولا واو ترتيب؟ لها إيه؟ واو القسم لها صدارة، بمعنى صدارة في المعنى ولا صدارة في المبنى؟ ما دي اللي أنا عايز أوصله، في المبنى ولا في المعنى؟ لازم تكون في أول الكلام، ها؟ لا يشترط. الأصل في الحروف المعاني، احنا بنتكلم في معاني الحروف مش مباني الحروف، ماليش دعوة جت في أول الكلام في آخر الكلام. ولذلك الإمام النووي في شرح الحديث قال هذا واو قسم باتفاق النحاة، أفلح وأبيه إن صدق، لأن من أولويات حرف القسم أن يكسر المقسوم به، الواو دي تكسر المقسوم به، والله طالله بالله لابد المقسم به يكون إيه؟ مكسور، جاي بالكسر. طيب، الأصل في النصوص السمع، وما تلقيناه سندا أن أبيه مكسورة، أفلح وأبيه، هذا السند كده سند عند مسلم وفي غيره عند السنة الأربعة جاء بهذه الصورة. طب إزاي قسم عم الشيخ؟ هو النبي يقسم بغير الله؟ ينفع؟ كيف أجمع بينه وبين حديث الترمذي فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو في رواية فمن حلف بغير الله فقد أشرك، قال النووي: ولنا في الحديث قاعدة. إيه القاعدة؟ ما جرت به اللسان، ما جرى به اللسان ها رفع منه القلم، اللي احنا بنسميه لوازم اللسان. لوازم اللسان اللي جي عندك لازمة في لسانك متعود تقوله على طول، القلم بيرفع عنه، لأن الأصل في الكتابة في القلم يكون ما عقد به في اللسان. زي ما تشوف واحد يقول لك والنبي، هو معتاد انه يقول والنبي على طول، والنبي والنبي والنبي، الأصل ان هذا كفرته لا إله إلا الله لحديث عمر عند البخاري. لكن ما تيجي تقول له انت كده فعلت شرك أصغر، ولا هو شرك أكبر؟ شرك أصغر مش كده؟ هو يكون أكبر لو اعتقده كما قال الشوكاني في الدور النضيد، لكن لو لم يعتقد هو شرك أصغر. مش هقدر أطلق عليه حتى الشرك الأصغر إلا إذا بين له الحكم، وده معنى قاعدة النووي: ما جرى به اللسان يرفع عنه القلم. واستدل النووي لما ترجع لشرح صحيح مسلم بأحاديث كثيرة جدا في هذا المعنى، ما جرى به اللسان هو أصل قسم. يعني نرجع لما رجعنا أن الواو ليست من شرطها أن تكون في أول المباني، أول المبنى حتى تكون قسما، ولكن الأصل عندنا في أول المعاني. لما أقول أفلح ها انتهت الإجابة ولا لم تنتهي؟ انتهت ولا ما انتهتش؟ انتهت، أفلح انتهت، بدأت معنى جديدا، وأبيه إن صدق. أفلح وأبيه إن صدق، يبقى بدأ معنى جديد وبدأ معنى جديد، يبقى بيعول على بداية المعنى لا بداية المبنى. طيب، وفي القسم تقوم مقام الباء تقول والله بمعنى بالله، وكذلك التاء تكون تالله بمعنى والله. فصل والفاء للتعقيب والترتيب. التعقيب والترتيب بخلاف ثم، حتأتي معنى الترتيب والتراخي. إيه معنى التعقيب؟ يعني المباشرة بعد الترتيب. لما جاء لي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، هذا وصف ابتدائي كما قلنا من المنطق، وصف ابتدائي للحكم الرجس، والرجاسة في كأنها وصف ابتدائي بل بد أن يكون عليها وصف نهائي. فالوصف الابتدائي في الآية يفيد الانتباه. طب إيه معنى الرجس ده؟ هنعمل بإيه؟ قال فاكتنبوا، جاب لي بقى تعقيب وترتيب، ترتيب على الرجاسة والتعقيب المباشر على الوصف الابتدائي، فجيب بالفاء. وكأن الفاء وثم تفيد الترتيب، ولكن واحدة بتفيد التراخي، يجي بعدها فترة بمهلة، والفاء لا يأتي بعدها مهلة بل المباشرة التو واللحظة. للتعقيب والترتيب تقول جاءني زيد فعمر، جاءني زيد فعمر أو فعمر، على الكتاب عمر، عندكم عمر ولا عمر؟ ها؟ عمرو، النسخة اللي معايا عمر، عمر، جاءني زيد فعمر، ومعناه جاءني عمر عقيب زيد مباشرة. وإذا دخلت السوق فاشتري كذا، يعني بمجرد دخولك للسوق قوم بعملية الشراء، مش هتروح تفاصل بقى وتلف وتروح وتدور وتتفرج، لا، هتلف وتدور، دي في ايه؟ مهلة، في تراخي. يقتضي ذلك عقيب الدخول، اي مباشرة بمجرد دخولك الى السوق. فصل وثم للترتيب مع المهلة والتراخي، في فترة بين الفعل والفعل المرتب عليه، بين الشيء والشيء الذي سيأتي بعده. تقول جاءني زيد ثم عمرو، يعني المجيء كان لنصيب مين الاول؟ زيد، وبعدين عمرو. ويقتضي أن يكون بعده بفصل بمهلة. فصل وأما للاستفهام تقول أكلت أم لا، وتدخل معنى أو تقول سواء أحسنت أم لم تحسن، يعني إما أن تكون بمعنى الاستفهام أو بمعنى أو معناه إيه أو؟ ما هو مكاتب أو؟ التخيير، التخيير بين الفعل وعدم الفعل، خلاص؟ كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في عند أبي داود في قضية الحلق: إن شئت فأحلق أو إن شئت فأطل. رواية الترمذي فقصر، أبو داود فأطل، خلاص يا مشايخ. فصل وأو تدخل للشك في الخبر، تقول كلمني زيد أو عمرو، يعني أنت مش متأكد مين اللي قام بعملية الكلام، فلان أو فلان، فلان أو فلان. وتدخل في التخيير في الأمر كقوله تعالى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم. وقال بعضهم في النهي تدخل للجمع والأول هو الأصح، لأن النهي أمر بالترك كالأمر أمر بالفعل، فإذ لم يقتضي الجمع في الأمر لم يقتضي في النهي. عندنا النهي لو إنسان نهاك على فعلة وفعلة، هل تساوي نهاك عن فعلة أو فعلة؟ بمعنى لا تأكل أو لا أو تشرب، لما يقول لك كده لا تأكل أو تشرب، هل تساوي لا تأكل وتشرب؟ هل الاثنين متساويين؟ طب لما يجي أقول لك أكتب وذاكر أو أكتب أو ذاكر، ها؟ إن كان في الأمر قلنا تخيير، كيف ندخلها في النهي؟ والأمر في اللغة أوقع من النهي. إن كان في الأوقع قلنا مفيد التخيير، افعل دي أو دي، فدخل فيها إباحة الفعل وإباحة عدم الفعل. عليكم السلام وبركاته. فخيف كيف أوقعها في النهي؟ لأن النهي يخص والأمر يعم، النهي يخص والأمر يعم. فصل. والباء تدخل للإلساق كقولك مررت بزيد وكتبت بالقلم، وتدخل للتبعيد كقولك مسحت بالرأس. الإلساق هي إلساق الشيء بالشيء، أي متابعته تماما، متابعته تماما. فلو قلت مررت بزيد أو كتبت بالقلم، هل يتصور الكتابة بغير هذا؟ هل يتصور المرور بغير زيد؟ يبقى كأن الباء بيّنت أن الفعل التي جاءت قبل حرف الباء ما وردت إلا بما جاء بعد الباء للإلساق، خلاص. والتبعيض لكون الشيء على حقيقته ولا على كليته. نقول مسحت بالرأس، هل بكل الرأس أم بحقيقة الرأس؟ ها ما شايف ليه ما نقولش كل الرأس؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسح كما ورد عند الترمذي وغيره ما شمل كل الرأس، لأن في كيفية المسح ورد عندنا عند الترمذي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع إبهاميه على صدغيه ويمسح بأصابعه. فالإنسان لو عمل كده هل أصابعه ستشبك بعضها ببعض ولا هتبقى في فرجة في النص؟ جربوا كده. لابد من فرجة، لأن لا تشتمل كل الطرف، كل الأصابع، كل الرأس، أكيد الرأس أكبر مش كده؟ ولا في حد رأسه قد كده؟ مشايف. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لو مسح بعض الرأس أجزأ، وعلى هذا ظهر الخلاف على الحديث. ذكرت مرة أن الشافعية اختلفوا على 11 قول من شعرة إلى كل شعر الرأس. ليه؟ عشان حرف الباء، عشان حرف الباء. طب ليه ما يقوليش الباء هنا للالتصاق فامسحوا برؤوسكم؟ لو قلنا الباء هنا للالتصاق مش هنحقق سنية المسح. يعني سنية المسح ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتما. عشان تمسح الرأس كلها يبقى هتبعد عن الصدغين، وتبدأ بالمسح منين؟ من باطن الكفين. منين يا شيخ؟ اي بالضبط كده، عشان تشمل ايه؟ يبقى انت لو حققت الباء للالتصاق يبقى طلعت من سنية المسح، سنية الاتباع مش كده؟ فقالوا هي تفيد من ولا من؟ من التبعيض، من التبعيضية. فإما أن تأتي بمعنى الالتصاق وإما أن تأتي بمعنى التبعيض. وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لا تدخل للتبعيض، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ده رد الشرازي على الأحناف، لأنهم أجمعوا على الفرق بين قوله أخذت قميصه وبين قوله أخذت بقميصه، فعقلوا من الأول أخذه جميعه ومن الثاني الأخذ ببعضه، فدل على ما قلناه. لما تقول أخذت أحمد أو أخذت بأحمد، ها في فرق بين الاثنين والاثنين زي بعض. انت هتاخد هتمشي باحمد كله ولا خدت باحمد يعني شديت احمد؟ هتشد احمد منين؟ من ايده. هتاخد بعض احمد مش تجيب كل احمد معاك انت وجاي، والا انت كنت حاجه ما شاء الله يعني هتشيله وتمشي بيه، مش كده ولا؟ فصل. واللام ادي حرف من مبنى واحد، تقتضي التمليك، تقتضي التمليك. وقال بعض اصحاب ابي حنيفه رحمه الله تقتضي الاختصاص دون الملك، وهذا غير صحيح. لو قلنا الاختصاص دون الملك يبقى فرقنا بين الملك والخصوصيه، لما نقول هذا الكوب لاحمد او لمحمد هذا يفيد ان الملكيه هنا افادت الاختصاص، اي الخصوصيه لهذا الكوب كان لمين؟ لا يدخل مع احمد غير. خلاص لما نفرق بين الخصوصيه وبين الملك يبقى مفيش فايده، مفيش معنى فائده للمعنى بين الاثنين. يعني انا امتلك الشيء ولا يختص بي، ايه معنى؟ يبقى الملكيه ناقصه. ولهذا جماهير الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنفيه في قضيه البيع الذي يشترط فيه بالمنفعه، هديك السياره الفلانيه زي ما بيحصل في البنوك بيضحكوا عليك، بس هحضر لك البيع لغايه لما تتم لي بقى ايه الاقساط او الثمن، حظر البيع هذا شرط جعلي فاسد لا يجوز، وسمي شرطا جعليا لان المتعاقدين هم الذين جعلوه في العقد انا وانت، فسميناه شرط جعلي فاسد. فاسد يعني يفسد العقد، يعني الشرط هنا لا يطبق لانه هو باع لي الشيء وقيد لي خصوصيتي فيه. الاصل في البيع الملك، يعني انا امتلك، والاصل في الملك حريه التصرف، فحق التصرف تبعي انا، انا المالك. لكن لما تقول لي زي احنا في فرق بين الخصوصيه والمالكيه اقول لك يعني ايه؟ كيف امتلكت وكيف الخصوصيه مش بتاعتي؟ يبقى الملكيه ناقصه ولا تامه؟ ناقصه. خلاص. فقال الامام هذا غير صحيح، طالما ان فادت الملك يبقى لازم تفيد الاختصاص، طالما فادت الملك يبقى لازم تفيد الاختصاص، لانه لا خلاف انه لو قال هذا الدار لزيد اقتضى انها ملكه بتاعته، ما ينفعش يقول لك دي ملكك بس مش خاصيتك انت، ممكن يخش فيها عمرو واحمد وسين وصاد من الناس بيتسويقه، ما بيش فيها خصوصيه. فدل على ان ذلك مقتضاه، اي ان الملك لابد ان يقتضي الخصوصيه. وتدخل ايضا للتعليل كقوله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وتدخل العاقبه والصيروره كقوله عز وجل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. طبعا احنا كما ذكرنا في الاول ان الشيخ هيذكر المشهور عنده في استعمالات الحرف، واذا دل دليل على ان الحرف يصير الى معنى اخر سيذكره بدليله كما فعل هنا. فالاصل عنده ان اللام تفيد الملكية ومنها الاختصاص، وقد تأتي في بعض النصوص للعاقبة والصيرورة، وتأتي في بعض النصوص للتعليل أو لبيان الأسباب أو معلولاتها. فصل. وعلى للإيجاب كقوله لفلان علي كذا، ومعناه واجب علي. الأصل عند النحاة أن على لفظ يفيد الفوقية، على فلان أي فوق فلان. خلاص. وطالما أن فلان فوق فلان قالوا الفوقية تقتضي التلامس، يعني لما أقول يدي فوق الكوب أو على الكوب، يدي على الكوب يبقى تقتضي إيه؟ أن هي ملامسة للكوب. لكن لو قلت يدي أعلى الكوب ها هيبقى في فاصل بين إيدي وبين الكوب، فالعلوية تقتضي الملامسة، على تقتضي الملامسة. ده كلام النحاة، رد عليه عند البعض قالوا هذا كلام لا يصح، قد يكون عال على الشيء ولا يلامسه. طب ليه الكلام ده كله؟ عشان الأصل عندنا عند الأصول أن على تفيد الوجوب ساقطة عليه، يعني لازمة. وهرجع أقول لزوما كليا ولا لزوما حقيقيا؟ ها كليا ولا حقيقيا؟ حقيقيا يا مشايخ. خلاص. وكأن اللزوم لا يقتضي الملامسة، أن اللزوم لا يقتضي الملامسة. لو قلنا أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، علو الله على خلقه هل ينبني عليه ملامسة الله لخلقه؟ مين قال كده؟ في حد قال كده عندكم ولا؟ يمكن يكون في حد قال كده. أه؟ بلاش شغل الأزهر يا مولانا. ماشي يا مشايخ. فالقضية أن هي العلوية هنا أو على هنا تفيد الإيجاب لأنها تفيد السقوط واللزوم على من كان تحت هذا العلو. فهذا على كذا أي ساقط عليه وواجب عليه. فعندنا في الأصول نقول تفيد الإيجاب، تفيد الإيجاب خلاص. ولذلك في الحكم يبحث في الحكم عند المحكوم عليه، أي من سقط عليه هذا الحكم، المحكوم عليه أي من سقط عليه هذا الحكم، من هو؟ المكلف. فصل ما في للظرف تقول علي تمر في جراب، معناه أن ذلك فيه أي وسطية في الشيء، ظرف في الشيء أي وسطية فيه، ومنها المظروف اللي بيحط في البريد، وسمي ظرفا لن يوضع إليه خطاب، يوضع في وسط الخطاب. فصل ومتى ظرف زمان تقول متى رأيت، تسأل فيه عن الزمان، تسأل فيه عن الزمان. فصل وأين ظرف مكان تسأل به عن المكان، تقول أين جلست. فصل وإذا، وإذ ظرف للزمان، إلا أن إذ لما مضى، تقول أنت طالق إذ دخلت الدار، معناه في الماضي. وإذا للمستقبل تقول أنت طالق إذا دخلت الدار، ومعناه في المستقبل. يعني إذ وإذا ظرف للزمان، لكن إذ تستخدم للزمان الذي مضى، وإذا تستخدم للزمان الذي سيأتي المستقبل. فصل وحتى للغاية، كقوله تعالى حتى مطلع الفجر، وتدخل العطف كالواو، إلا أنه لا يعطف به إلا على وجه التعظيم أو التحقير. تقول في التعظيم جاءني الناس حتى السلطان، وتقول في التحقير كلمني كل أحد حتى العبيد. ويدخل ليبتدأ الكلام به أو بعده، كقولك قام الناس حتى زيد قائم. فصل وإنما للحصر، وهو جمع الشيء فيما أشير إليه ونفيه عما سواه. تقول إنما في الدار زيد، أي ليس فيها غيره، أي غير زيد. وإنما الله واحد، أي لا إله إلا هو. حصرت الموجود في الدار زيد، ونفيت كل ما عدا زيد أن يكون في الدار. لا إله إلا واحد. انتهى الإمام بذكر دلالات الحروف، وهي الأصل فيها أن يعقل أو يتدرب الطالب على المشهور من استعمالات الحرف. يذكر دائما المشهور. نعم سيد. ما أنا شيخ لسه أصبر بقى. أخونا بيسأل لماذا لم يذكر ألف واللام. هو ذكر طرفا وقلنا كلام في الأول من معاني الحروف، لكن ما استوفى كل الحروف. وقلت في المطولات هتجد حروف أكتر ومعاني للحرف أكتر. احنا نسينا الكتاب مختصر ولا نسيناش، ولا هنفكرين عشان كتاب كبير قدامكم ده كبير؟ لا، ده الصفحة فيها سطرين والباقي كله تحقيق، مش كده ولا حد؟ ده المتن بتاعنا الأساسي من كام، 50 ورقة مطبوع في الحلبي. فهو يذكر أشهر الحروف الموجودة في النصوص وأشهر استعمالاتها عند الأصوليين بس، لكن لم ينفي ذلك أن هناك حروف أخرى وهناك معاني أخرى لهذه الحروف التي ذكر، بدليل أنه كان بيذكر معاني أخرى على حسب الأدلة التي وردت فيها. هو ما استوفى كل الحروف. طب نرد خلف الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. باب الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأفعال هي المرتبة الثانية من مراتب السنة. السنة قل قول أو فعل أو تقرير صدر من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن قلنا منح اللفظ قد يختلف استخدامه من فن لآخر. فاللفظ عندي سنة تستخدم عند علماء اللغة بمعنى الطريقة، سنة فلان يعني طريقة فلان، وتستخدم عند المحدثين كل قول أو فعل أو تقرير أو أمر خلقي أو خلق أو أمر خلقي أو خلقي من النبي صلى الله عليه وسلم. تستخدم عند علماء العقائد بمعنى ما جزم في القلب وترتب عليه الاعتقاد. فبتستخدم على حسب ما تعارف عليها من مدلول عند أهل كل فن. لذلك ندرس في الأصول الأقوال والأفعال والسكت اللي هي التقريرات السكوت. الأفعال المرتبة الثانية الأصل عندنا القول، ثم نعدل إلى الفعل، ثم إلى التقرير. فجاء علماء الأصول إلى باب الأفعال وبدأ يفصل هذا القسم حتى يتسنى للمجتهد أن يبني حكما على فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ يدرس قضية الأفعال، فأجمعوا أن الأفعال لا تخرج عن ثلاث أقسام: إما أن يكون فعل الأصل فيه قرب لله عز وجل، وإما أن يكون فعل الأصل فيه ليس كذلك أي ليس بقربة، وإما أن يكون فعل فيه الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ما كان فيه الكلام عند علماء الأصول الأول والثاني، ما كان فيه القربة يعني كان فيه أمر الطاعة، يعني ما كان فيه تحصيل الأجور الثواب والعقاب، ليس كذلك الذي يشتبه عليه يعني يدخل في الطاعة في وقت ولا يدخل في الطاعة في وقت آخر أو يساعد على الدخول في الطاعة كما سنرى. الأمر الثالث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الذي يختص بالنبوءة. الثالث ده قد لا يدخل فيه مشاحة في استخراج الأحكام عند الأصولي، لما جاء أقول الزواج بتسع خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هينفرد واحد من المكلفين ويقول أنا زي النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى كفر. لما جاء أقول زواج الهبة خالصة لك من دون المؤمنين، لا صريحة ولا مش صريحة، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الوصال في الصوم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، الأمور التي فيه خصوصية مش هيشتبه عليه الأصولي أن يوجد منها حكم أو لا يوجد منها حكم، في التبعية هيحكم أن دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأغلب علماء الأصول ناقشوا الأفعال من البابين الأول، الأفعال التي فيها قربة والأفعال التي ليست فيها قربة. ولهذا قال الشيرازي رحمة الله تعالى عليه وجملته أي جملة الباب أن الأفعال لا تخلو إما أن تكون قربة فيها طاعة فيها عبادة فيها أجور، أو ليست بقربة أي ليست كذلك ليست فيها طاعة ولا فيها عبادة. فإن لم تكن قربة الثانية بقى قال كالأكل والشرب واللبس أو اللبس والقيام والقعود، فهو يدل على الإباحة لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الحرام صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور نوقشت لأنها قد تدخل في أحكام أو في نصوص تستدعي أن يوجد لها حكم، لما يقول كلوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يا غلام إذا حضر الطعام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذه أوامر قد يشتبه فيها الأمر بين السنية والوجوب لأن لفظ الأمر وارد، رغم أن الأكل الأصل فيه الإباحة، حتاكل سواء كنت مسلم أو غير مسلم، ولا غير مسلم ما يأكلش، كده حتاكل كده حتاكل كده حتلبس كده حتلبس كده حتشرب كده حتقوم كده حتقعد. لما وردت نصوص قد تلبس عند طلاب العلم أنها تدخل فيها أحكام أو لا تدخل منها أحكام، بدأ أهل الأصول أن يقروا هذا الكلام. فإن كان قربة لم يخلو من ثلاثة أوجه، الذي فيه قربة لا محالة بقى خلاص، أحدها أن يفعل بيانا لغيره، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلة بيانا لحكم آخر، كأنها أجملت في مكان وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففصله، كالإجمال الذي ورد في آيات الحج ما فصل إلا بقوله خذوا عني مناسككم. لو قلنا خذوا عني مناسككم كسنة قولية فقط هنقول له إزاي، يبقى لابد أن احنا نسير وراه كما في حديث جابر عند مسلم في حديث حجة الوداع، هنا فعل وهنا كذا وهنا كذا، وقف هنا وقال عرف كلها موقف، نحر هنا وقال كذا يبقى هذه الأفعال التي فعلها بيّنت ما كان مجملا في خذوا عني مناسككم أو في الآيات التي وردت في الحج، كذلك في الصلاة، كذلك في الزكوات، ما بينت مقادير الزكوات إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بقوله في السنة النبوية المطهرة. فحكمه ما أخذه من المبين، فإن كان المبين واجبا كان البيان واجب، وإن كان ندبا كان البيان ندب. ويعرف بأنه بيان لذلك بأن يصرح بأن ذلك بيان لذلك، بمعنى أن النبي لما قال خذوا عني مناسككم جاء البيان في فعله لهذه المناسك. لما قال هذا الكلام قالوا فين؟ ها، وهو واقف على دبته كما في الحديث. ثم بدأ بعد أن ترك البيت، نزل بمنى ثم ارتحل إلى عرفة في وقت معين، ثم فعل ما فعل في عرفة كما حكت الرواية، ثم نزل من عرفة إلى مزدلفة، ثم مكث في مزدلفة فعل كذا وكذا حتى بعد الفجر، يعني كل شيء بينه بفعله إلى أن رجع المدينة مرة أخرى، حتى حكي في الطريق بين مكة والمدينة ماذا فعل. يبقى إذن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم انبنى على الأمر الوارد خذوا عني. لهذا كانت الأئمة الأربعة في أي قضية من قضايا الحج أصبح الخلاف فيها هل يكون بالجبر أم يكون بالإعادة، قالوا بالإعادة مجمعين فين فين فين، ها، في أي ركن من أركانه؟ في عرفة، في ركن عرفة هو الركن الوحيد، وفي الباقي واجبات. خدوه منين الكلام ده؟ يبقى البيان أخذ حكم المبين له، الحج عندي واجب ولا مش واجب؟ يبقى ما جاء في بيان الواجب كان واجبا عند العلماء، مفهوم يا مشايخ؟ ما ترتب عليه الجبر، يعني عليك نسك، عليك فدو، عليك كذا، عليك كذا، ده ليه؟ لأن الأمر لم يقبل بالصورة التي أتيت، فلابد أن يكتمل بصورة أخرى. اكتمالي بصورة أخرى دي كان عليك من باب العقاب ولا الثواب؟ ها، تعاقب عليه ولا تثاب عليه؟ أه؟ ما أنا ما أتكلمش في الإعادة دلوقتي، تكلموا مثلا في المبيت بمنى، فمنهم من قال يجبر بدم، فهل جبران الدم للمبيت بمنى عقاب ولا ثواب؟ عقاب، عقاب. فلو لم يكن عقابا ما كان في الأصل واجبا، لأن الواجب تركه يعاقب على الإنسان، فترك المبيت بمنى فعوقب بإيه؟ بالجبر بالدم. خلاص، فاللي عايز نوصله ان المبين بياخد حكم الذي بينه، لو كان واجب حيبقى البيان ايه، لو كان مندوب حيبقى، وهكذا. مفهومة مشايخ؟ خلي بالكم عند كل رأي فقيه من الفقهاء اخذ البيان على حسب ما اصله. اختلفوا مثلا في قضية المبيت في مزدلفة، فالحنابلة يقولون بالوجوب، فرتبوا ان الذي لم يبد منا عليه دم، والأحناف والمالكية والشافعية قالوا أقل مقدار يكون في منى مقدار فك الرحل، أي صلاة المغرب والعشاء على حد قول مالك والشافعي. على التالي من لم يبد منى عند الأحناف والمالكية والشافعية ليس عليه شيء، وعند الحنابلة عليه شيء، لأن أصل المبيد منى عند الحنابلة واجب فرتبوا عليه المبين الأحكام الواجب، وعند الثلاثة الأخر أصل المبيت فيه سنة فرتبوا عليه عدم العقاب، لأن السنة لا يعاقب تاركها عند الأئمة الأربعة. خلاص، فمن حكم في أصل الفعل أنه هذا حكم واجب فما بين هذا الواجب أخذ نفس الحكم، وما حكم عليه أنه سنة أخذ نفس الحكم، عشان ما حدش يقول لي إزاي مولانا ده فلان ما حن بقول كذا ومن مالك بقول كذا، اسأل مالك أنت بتقول إيه في الجزئية دي، فالمبين بتاعه أخذ نفس الحكم الشرعي. مفهوم مشايخ؟ واحنا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. سبحان الله، إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعد أن ذكر الإمام رحمه الله أن هناك أفعال لم تكن قربة، أي لم نكن فيها عبادة ولا فيها طاعة، كالأكل والشرب واللبس وما شاكل، وإن كان هذا ليس فيه طاعة في ذاته لكن قد يكون في طاعة في غيره، كالإنسان يأكل ليتقوى به على الصلاة القيام الليل ومشاكل، أو كاللبس في ما لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كالإسبال ومشاكل، أو المعصفر، أو المشف المصف للنساء، هذه كلها من أنواع الإلباس التي فيها نهي، فهذا يدخل فيما كان فيها قربة. أما الأكل والشرب والقيام والقعود ومشاكل هذه الأمور التي ذكر المصنف، هذه ليست فيها قربة في أصلها، فيشترك فيها المسلم وغير المسلم. بعد أن أنهى الكلام عن هذه الجزئية بدأ يفصل في الجزئية التي ينبني عليها أحكام فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يختص بالقربة والطاعة الذي فيه العبادة، فقال: فإن كان قربة لم يخلو من ثلاثة أوجه، يعني ثلاث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في غمار ما يستنبط منه طاعة أو يكون في قربة لله عز وجل. أولها أحدها أن يفعل بيانا لغيره فحكمه مأخوذ من المبين، أي الذي قام فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببيان حكمه، فإن كان المبين واجبا كان البيان واجبا، وإن كان ندبا كان البيان ندبا، ويعرف بأنه بيان لذلك بأن يصرح بأن ذلك بيان لذلك، كما قلنا في قضية الحج بدأت بلفظ الأمر خذوا، فما كان تحت خذوا أخذ نفس الحكم المبين له، أو يعلم في القرآن آية مجملة تفتقر إلى البيان كأقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة بلفظ الأمر، فما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم في بيان كيفية إقامة الصلاة إلا على سبيل الأمر، صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا هكذا من التكبير إلى التسليم، فبين بعد آداء هذه الصلاة أحكام تفصل ما كان في داخل هذه الصلاة، فأخذت نفس الحكم الذي ورد في طريقة الإجمال، ولم يظهر بيانها بالقول، فيعلم أن هذا فعل بيان لها. أما الثاني، والثاني أن يفعل امتثالا لأمر، أم يفعل امتثالا لأمر فيعتبر أيضا بالأمر، فإن كان على الوجوب علمنا أنه فعل واجبا، وإن كان على الندب علمنا أنه فعل ندبا. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القول أو في القرآن سنة أو طريقة للقرآن الكريم في ذكر حكم من الأحكام على الوجوب أو على الندب، ولكن داوم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفعلة أخذ من دوامه الحكم الشرعي من بني عليه. فإن كان الفعل واجبا كانت طريقة أداء هذه الواجب تأخذ حكم الواجب، وإن كان الفعل ندبا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نفس الفعل وهو نفس حكم الفعل وهو الندب. والثالث والأخير أن يفعل ابتداء من غير سبب، فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: أن يفعل بدون ذكر لهذا الفعل في القرآن ولا ذكر لهذا الفعل في السنة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلة لم يكن لها سابق إجمال حتى يبينها لا في القرآن ولا في صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، فده حمل عند علماء الأصول على ثلاث أقوال: حكم إيه؟ حكم الفعل الذي لم يسبق له إجمال لا في كتاب ولا في سنة، لا في كتاب ولا في سنة، على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أحدها أنه على الوجوب، طالما النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيكون حكم الفعل واجب، إلا أن يدل الدليل على غيره، وهو قول أبي العباس وأبي سعيد وهو مذهب مالك وأكثر أهل العراق، فإذا انفرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم دون سابق لبيان حكم ولو مجمل في قرآن أو في صريح قول، وجه من هذه الأوجه وزعيمهم قول مالك رحمه الله أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وأمرنا مالك أو من أخذ بهذا الرأي بعموميات ما ورد في الاقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي النهي عن مخالفته: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وباقي الآيات التي ذكرت في عموميات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما فعله يعد واجب دون سابق ذكر لحكم قبل هذا الفعل. القول الثاني أنه على الندب، إلا أن يدل الدليل على الوجوب، يعني يحمل فعل النبي على الندب، وهذا قول له وجاهته من باب أنه لو كان واجبا لصرح النبي به، وطالما فعل ولم يؤيد هذا الفعل قول أو نص في القرآن الكريم الدلالة حتنزل مرتبة من الوجوب إلى الندب، لأن احنا عندنا بالإجماع دلالة الفعل أقل من دلالة القول، فلو أنه يساوي الفعل والقول في الحكم لكان الفعل هو والقول واحد سواء، وهذا مختلف أو مخالف لما أقروه علماء الأصول. الثالث أنه على الوقف فلا يحمل على الوجوب ولا على الندب، يعني القول الثالث أننا نتوقف، هذا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبقه نص لا من كتاب ولا نص صريح في قول من السنة، فنقف فيه حتى نأتي بدليل يقول هذا واجب أو هذه سنة، وهو قول أبي بكر الصرفي وهو الأصح أو المختار عند الإمام الشيرازي أن أي فعل لم يسبق بنص من القرآن أو نص من السنة نص منطوق من السنة يبقى يتوقف فيه حتى يأتي بدليل يقوي حكمه بين الوجوب أو الندب. والدليل عليها أن احتمال الفعل للوجوب كاحتمال للندب، فوجب التوقف فيه حتى يدل عليه، من باب ما دخل فيه الاحتمال سقط به الاستدلال، ما عندي دليل يقول هذا واجب وما عندي دليل أيضا يقول أنه سنة ندب، فلماذا حملنا على الندب أو لماذا حملنا على الواجب؟ فمن باب أولى طالما الاحتمال موجود يبقى هيسقط به الاستدلال. إمتى يزيل هذا الاحتمال؟ إن دخل دليل يقوي دلالة أحدهما، دلالة حكم الواجب أو دلالة حكم الندب. فصل: إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وعرف أنه فعله على وجه الوجوب أو على وجه الندب كان ذلك شرعا لنا إلا أن يدل الدليل على تخصيصه بذلك. الأصل في الأحكام التي فيها قربة فيها طاعة يدخل فيها المكلف مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأمرين اثنين عند العلماء: الأمر الأول من باب هو الأعلى ويخاطب فيه الأدنى، النبي أعلى البشر مكانة عند الله عز وجل، فإذا خوطب بأمر أو نهي فمن باب أولى يكون من كان دونه، من باب يكع واسمع يا جارة، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم خوطب بكذا ما باب أولى إحنا، مش كده؟ الأمر الثاني أن التكليف ما جاء إلا في سبيل الرسالة، والرسالة ما جاءت إلا مع مرسل، والمرسل من ضمن المكلفين، فخوطب هو كمكلف وخوطب به هو كرسول لهذه الرسالة أو مبلغ لهذه الرسالة. فإن كانت أفعاله قربة لله عز وجل فعل هو قربة ويطلب منا أن نفعلها قربة وعبادة لله عز وجل. هذه تختلف عن الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به، وهي كانت فيها النص أولى خالصة لك، إني أبيت عند ربي، هذا نص يبين هذا الأمر، قم الليل إلا قليلا، قيام الليل، فرضية قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم، أو في بعض النصوص فرضية صلاة الضحى، هذه الأمور كان النص فيها هو الفيصل هو السابق، حتم أن هذا الفعل مكلف به النبي فقط، وهذه أفعال خاصة بالنبوة كنبي. احنا قلنا أفعال خاصة بالنبوة، أفعال خاصة بالجبلية أكل وشرب ونوم وقعود وقيام وكذا وكذا وكذا، وأفعال خاصة بالتكليف. أفعال التكليف دي على قسمين: فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلة كانت عامة لكل المكلفين دخل فيها كل الناس، كل من كلف بالتكليف هذا من باب القربة والطاعة. طب لو كانت الأفعال هذه فعلة خاصة بفلان أو فعلة اختصت بفلان دون فلان، يبقى الخصوصية هنا أخرجت الفعل من كل المكلفين إلى سين أو صاد الذين نزلت فيهم الخصوصية. احنا بنقول النهاردة في نص رضاع الكبير في خصوصية لسالم مولى أبي حذيفة، منين؟ من النص، من النص أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بها سالم، اختص بها سالم وحسب. حديث الشاهد واليمين اختص به النبي صلى الله عليه وسلم خذيمة بن ثابت فقط، هل تحل لأحد من بعده؟ ما تحل لأحد من بعده. يبقى إذن الأفعال التي كانت فيها خاصية يبقى لابد أن يكون فيها نص دليل يدل على هذه الخاصية. نعم سيدنا. لا، حديث بلال، طب ودي سمونا بك يا مولانا، أي حد عايز سؤال في ورقة بقى. خلاص أنا شايف عشان الوقت بس. حديث بلال الذي أطلق الحكم، البلال ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما لي أسمع خفا عليك في الجنة، قال ما توضأت وضوءا إلا وصليت ركعتين، مين اللي أردف؟ مين اللي قال الحكم؟ بلال يا مولانا، بلال يا مشايخ، انتوا سمعين الحديث اللي اقوله تاني؟ النبي ما كان فيه اقرار، ليش اقر النبي على ذلك؟ خلاص ما عندوش اقرار. لك انا بقول مين اللي قال الحكم؟ ايه الحكم؟ سبب دخول الجنه ايه؟ مين اللي قاله؟ بلال. يبقى زي اقول خصيه لبلال. يبقى من اراد ان يتاسى بما ذكر امام النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي ممكن يقصده اخونا في الاقرار، فعل ما اقر النبي عليه. لكن مفيش خصوصيه. لكن حاجه خصوصيه كما في بعض الروايات لسالم مولى ابي حذيفه في حديث الرضاع الكبير، افعل ذلك لك، او اذهب فافعل ذلك وهو لك. يبقى دي القضيه دي لك ادت لايه؟ نوع من الخصوصيه. خلاص قضيه اليمين والشاهد، انا اصلا في الشهاده يكون في ايه؟ اثنين شاهدين، اثنين. رضي النبي صلى الله عليه وسلم في قصه خزيمه بن ثابت لما جاء فشهد واقسم على شهادته بانه باع البعير، عارفين قصه البعير ولا مش عارفينها؟ خلاص فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بهو بشخصه كشاهد وبيمينه كشاهد اخر، فرضي بالشاهد واليمين من شخص واحد. دي بقى لكل الناس. واحد يقول انا شفت، والله العظيم انا شفت، ينفع؟ يبقى دي خاصيه لمين؟ لخزيمه بن ثابت رضي الله عنه. يبقى لابد الخصوصيه تبقى فيها نص. كذلك الفعل، لو الفعل لم يكن له خصوصيه او لم يكن فيه خصوصيه دل على ان هذا الفعل يدخل فيه كل مكلف. خلاص؟ لكن لو فيه خصوصيه اخرج الفعل من دائره العموم الى دائره صاحب الخصوص ده فلان بعينه كده. طيب الا ان يدل الدليل على تخصيصه بذلك، بذلك اي بهذا الفعل يعني. وقال ابو بكر الدقاق لا يكون ذلك شرعا لنا الا بدليل، اي فعل النبي صلى الله عليه وسلم طالما لم يصرح بنطق بقول قال لابد ان يكون في دليل يؤكد هذا الفعل. هذا القول اخرج الفعل من دائرة استدلال كلمة السنة، اخرج الفعل من دائرة السنة. هل هذا لائق؟ احنا بنقول كل قول او فعل او تقرير، لو قلنا كل فعل لابد ان يكون لدليل، يبقى لازمة الفعل. فقال والدليل على فساد ذلك قوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. جاءت الآية عامة، والأسوة هو إيه؟ ها؟ القدوة، التأسي، ها؟ قدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في كل ما يمر به وخصوصا أفعاله، لأن أقواله هتجد فيها افعل ولا تفعل، لكن أقوى أفعاله ها؟ ولذلك كان ابن عمر يتقفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان يضع قدمه مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأسوة الحسنة القدوة. هو مش مكلف كده، ده مفيش تكليف. ورفض مالك رحمه الله تعالى أن يطأ في مدينة رسول الله بعيرا لئلا يطأ مكانا وطأه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه، بقدمي بعير. هل حد أمر مالك بكده؟ لا، القضية ما هي إلا ها تأدب وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كقدوة. ولأن الصحابة كانوا يرجعون فيما أشكل عليهم إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم فيقتضون بها، فدل على أنه شرع في حق الجميع أو شرع في حق الجميع. شرع في حق الجميع لم يقول لي ولأن الصحابة، كأنه يقول في إجماع عند الصحابة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل رأيت صحابيا يرد فعلة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل أن الأمر يحكى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل يوم كذا كذا، كما حكت أم هانئ ها رد السلام في موطأ مالك، جواز رد السلام من المغتسل وقت غسله بصيغ تعارف عليها القوم، هكذا قال الشراح. فاكرين حديث موطأ مالك لما دخلت عليه أم هانئ وتستره فاطمة وكان يغتسل في الحج، قال مرحبا، في مرحبا دي الفقهاء قالوا كده جواز رد السلام بصيغ تعارف عليها عند القوم والإنسان يغتسل. يبقى عندي كم حكم؟ جواز الكلام في ساعة الغسل، جواز رد السلام ساعة الغسل، جواز صيغة أخرى متعارف عليها عمت صباحا عمت مساء، صباح الخير مساء الخير السلام عليكم، ما تعارف عليه الناس جائز عند أهل العلم بلا خلاف. خلاص ما شايف؟ فصل. ويقع بالفعل جميعا أنواع البيان من بيان المجمل وتخصيص العام وتأويل الظاهر والنسخ، لأن هذا أصل في أنه دليل من الأدلة المتفق عليها خلافا للخوارج. ما خالف في هذه القضية إلا الخوارج، على أن السنة ليست دليل أو ليست مصدر للتشريع. فأما بيان المجمل سيذكر المصنف بعض الأمثلة لكل شيء من هذه الأمور حتى يبين أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كمصدر مصادر التشريع كيف يكون مع النصوص الشرعية. فأما بيان المجمل فهو كما روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم فعل الصلاة والحج، فكان في فعله بيان المجمل الذي في القرآن، نصوص جاءت في القرآن جاءت في السنة على أن صفة الحج مجملة، صفة الصلاة مجملة على فرضياتها والنصوص التي وردت في القرآن وفي صريح السنة. كون أن النبي قام فأدى الصلاة بطريقة معينة، أدى الحج بطريقة معينة، قالوا فعله بين ما أجمل في هذه النصوص. وأما تخصيص العموم فكما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ثم روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر صلاة لها سبب، فكان في ذلك تخصيص عموم النهي. في الحديث أن لما رأته امرأة فقال لها إنها الصلاة التي كانت دبر صلاة الظهر، أي الصلاة تسمى بالسنة البعدية، جاءه شاغل فشغله عنها حتى أذن العصر فصلي العصر ثم صلى بعد العصر ما فاته من الصلاة البعدية بعد الظهر، فكان هذا جواز لقضاء السنن وإن فات وقتها أيا كان الوقت، بقى دخل في الكراهة، دخل في عدم الكراهة، دخل في كذا، دخل في كذا، فالأصل جواز قضاء السنن. الأصل في جواز قضاء السنن أنها صلاة بسبب، فالصلاة في سبب تخرج عن عموم النهي الذي ورد في قضية النهي عن الصلاة بعد العصر. أما تأويل الظاهر فكما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القود في الطرف قبل الاندمال، فيعلم أن المراد بالنهي الكراهية دون التحريم. القود معنى القصاص، الأصل في القصاص أن النفس بالنفس، وما دون النفس يساوي ما دون النفس في ناحية أخرى، فمن قطعت يده يؤمر بقطع يد القاطع، تمام؟ من خرقت عينه يؤمر بخرق العين للذي قام بخرق عينه، وهكذا. الأصل بذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فطعن في ركبتيه، الطرف أو الأطراف، اليدان والرجلان، دول يسمى إطراف. الأصل فيهما أن القصاص يكون بعد الاندمال، والاندمال هي تساوي حاجتين اثنين، إما العافية بعد السقم، الصحة، يعني الأمر اللي هو مثلا مقطوع اليد أو مقطوع كذا أو كذا يصبح صحيحا خلاص، أو انقطاع أقل الدم، يعني قطع الدم في المكان المجروح أو المقطوع. ليه؟ لأن الفقهاء حملوا قبل الاندمال، قالوا لأن الأصل البقاء للنفس، لو إنسان اتقطعت إيده وراح النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز القصاص، فكما في الحديث اذهب وقت اذهب وتعال، لما انقطع الدم تماما، تصور أن الرجل الذي قطعت يده موجود بنا، أو الذي قطعت في ركبته ضرب في ركبته موجود والدم يسيل، حتى تقام القصاص عملية القصاص في الذي ضربه في ركبته سيموت الاثنين معا من تصفية الدم للرجل، فالأصل بقاء النفس. فقالوا أن القود في الطرف، القصاص في الأطراف، يشترط فيها قطع الدم أو العافية، أنه يذهب الإنسان الذي هو فيه القضية، فيه القطع، فيه الكذا، فيه الكذا، الأصل إلى أن تتم عافيته حتى يأتي فيؤجل القصاص فيها حتى ينقطع الدم، حفاظا على نفس الذي يريد إقامة القصاص. خلاص، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل الذي ضرب أو طعن في ركبتيه دل على أن فعله يؤخر القصاص في الأطراف إلى قضية الاندمال، إلى قضية الاندمال. وأما النسخ فكما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، ثم روي أنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده، فدل على أن ذلك منسوخ. إيه هو المنسوخ؟ الجلد، الجمع بالاثنين، الجمع بالاثنين، فعله مع ماعز أنه رجم، لكن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أو أمر صحابته بأن يجلدوا إيه ثم يرجم، يعني الاثنين مع بعض، ما أمرش كده خلاص، لكن فعل فعلة واحدة دلت على أن التشريك الجمع بالاثنين منسوخ. فصل: وإن تعارض قول وفعل في البيان، يعني الشيء المحتاج بيان أو الإجمال الموجود في النص في القرآن أو السنة، لقينا قول ولقينا فعل يعارض أن يكون مبين، ففيه وجهان، أيهما يقدم، القول أم الفعل؟ فمن أصحابنا من قال القول أولى، وده الصحيح، لأن القول أكبر دلالة وأصرح من الفعل، لأن الفعل يدخل فيه الاحتمالية التي قلنا فيها، قد يكون للوجوب قد يكون للند، لكن ما دل عليه القول واضح الدلالة خلاص، وما كان أو ما دل عليه الفعل بنسميه خفي الدلالة، فيقدم واضح الدلالة على ما هو خفي الدلالة. ومنهم من قال الفعل أولى، ومنهم من قال هما سواء، والأول أصح، لأن الأصل في البيان هو القول، ألا تراه يتعدى بصيغته، والفعل لا يتعدى إلا بدليل، فكان القول أولى. احنا بنقول القول أولى دائما لصراحته ولوضوح الدلالة فيه، لوضوح الدلالة فيه، أما أيا كان الفعل فدلالته خفية، لأن الاحتمال فيها يقوى بوجود نص آخر يقوي هذه الاحتمالية. ثم دخل في باب السكت أو ما يسمى بالإقرار أو بالنوع الثالث من أنواع ما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم في استخراج الأحكام الشرعية، فقال: باب القول في الإقرار والسكت عن الحكم. كأن الإمام هنا في تبويبه يفرق بين الإقرار والسكوت، الإقرار والسكوت، قد يكون عند علماء اللغة هذا التقسيم وارد له دلالة يعني، لكن عند علماء الأصول اثنين واحد، الإقرار بمعنى السكوت والسكوت بمعنى الإقرار، والإقرار على نوعين أو السكوت على نوعين: إما أن تفعل فعلة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقر عليها أو يسكت عليها باعتبار أن الاثنين معناهم واحد مترادفين، أو أن تحكى بعيدا عنه ثم يخبر بها فيسكت عنها أو يقر بها النبي صلى الله عليه وسلم على المعنيين، ده له حكم وده له حكم. تعال نشوف ماذا قال الإمام في النوعين: والإقرار أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا ينكره، أو يرى فعلا فلا ينكره مع عدم الموانع. الأصل في الإنكار أن الذي ينكر يعلم أن ما سكت عليه ليس بحرام. ثاني، الأصل في قضية الإنكار إن أنا حنكر على فلان أو أسكت وما انكرش على فلان، ده بيترتب عندي بناء على إيه؟ بناء على علمي بما فعله فلان، هل هو منكر حرام أنا لابد أن أتكلم فيه، ولا هو ليس بمنكر فلا أتكلم عنه وأسكت. ها، لذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على حرام، فما سكت عنه يدور بين ها بين الجواز والمباح، والجواز قد يكون واجبا وقد يكون مسنونا، يعني ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم يدور بين الثلاثة الأول، ما يدخلش في المكروه، النبي مش هيسكت على المكروه ومش هيسكت على حرام صلى الله عليه وسلم، فيدل ذلك على جوازه، يعني أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا ينكره، أو يرى فعلا فلا ينكره مع عدم الموانع. قالوا الموانع قيد وضع العلماء لئلا يفعل فعلة والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول عنها، هو باب آخر مشغول بفعلة أهم من الفعلة الأخرى، فالذي يشغل بفعلة معينة لا يلتفت إلى ما هو دونها، إلا قل منها مش يلتفت ليها، فما ديش أقول لك النهاردة أنا بتكلم عن محمد وبقول بحكي له قصة معينة ومحمد مشغول بحاجة تانية بقضية أكبر من قضيتي، أطلع للناس أقول لك والله محمد أقرني على ما أنا عليه، هل هذا يصلح؟ هل هذا يصلح؟ لا، هذا لا يصلح، هذا كذب، هذا الكلام كذب، لابد المقر أن يعي ما يقر عليه، فيش مانع يمنعه من هو يسمع القصة جيدا، فلابد أن يسمع ثم بعد ذلك يسكت عنها يسمى إقرار، أما هو لا يسمع أو يعطي أذنه فقط من الخارج وهو مشغول بقضية أخرى أهم من هذه شغلته بنسميه مانع من قضية الإقرار، مانع من قضية الإقرار. ده بيطبق في قضايا الإثبات في القضاء الشرعي، في قضايا الإثبات لو أن سرقة قامت بحدودها وشروطها، احنا عندنا شروط للسرقة، لابد أن يكون في حرز وبلغ النصاب ومش عارفه إيه وإيه وإيه، تكلم عليه الفقهاء. الشاهد على هذه السرقة لو كان مشغولا بأمر آخر لا يحق له أن يشهد أن هذا سرق من هذا، واحد يقول لي طب ازاي هكون مشغول يا عم الشيخ؟ اتنين دخلوا عليه، واحد هدده والتاني اصبح مشغول بهذه الحديدة التي في يدي حتى لا يقتل. فلم يرى كيف سرق السارق، هل له ان يسرق؟ هل له ان يشهد على هذه السرقة؟ ها، لا يشهد، لانه شغل بامر اخر، شغل بامر اخر. بتكون اشد في قضية الزنا. لو جم اربعة انفار واحد فيهم كان مهددا وما رأى المروة في المكحلة، خلاص، والثلاثة شاهدوا القضية موجودة قضية زنا، لكن الرابع ما حق له الشهادة، ما أقر بهذه الفعلة، جلدوا الأربعة. لو قام بالشهادة جلدوا الأربعة. ليه؟ الفقهاء قالوا الثلاثة ناقصهم واحد والرابع دخل في حد القصف، لأنه لا يحق له أن يقر على أمر لم يكن هو مع باله تماما عليه. فالمانع بيمنع قضية الإقرار. إيه المانع؟ أن ينشغل المقر بأمر أكبر مما طلب منه الإقرار عليه، فيدل ذلك على جوازه. وذلك مثل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: الرجل يجد مع امرأته رجلا ثم قتل، إن قتل قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، إن قتل قتلتموه من باب النفس بالنفس ما مع شهود، وإن تكلم جلدتموه دخل في باب القذف، وإن سكت سكت على غيظ أم كيف يصنع، إن سكت سكت وما زال الغيظ موجود، ولم ينكر عليه، فدل ذلك على أنه إذا قتل قتل وإذا قذف جلد. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سكت من حكاية الرجل له يقر به بأن لا يحل للرجل أن يتكلم في زنا مع امرأته دون شهود، ولا يحل لرجل أن يتكلم في زنا على امرأته أن يقتل امرأته إن كانت في وقت زنا فيقتل بها، النفس بالنفس، خلاص. فكأن الرجل لما حكى دل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي سكت أقر الحكمين دول، أقر الحكمين دول. طب حكمه إيه؟ عارفين ولا؟ اللعان، الملعنة. واحد يقول طب يعمل إيه يعني؟ ها؟ الملعنة. أيوة شيخ. قتل مين؟ هيقتل بيها. هيقتل بيه هو. لو قتل الرجل الذي مع زوجته، لو دخل ربنا عافينا رجل فوجد امرأته مع رجل، حاجة بين اثنين، هو قال ثلاثة، يا إما يقتله، يا إما يتكلم، يا إما يسكت. خلاص، هو قال لو اتكلمت جلدت، لو قتلته قتلت، لو سكت أنا ما زال متغاظ. ها الحل ايه؟ ما عندناش حاجة اسمها حكم الغيظ، عندنا حكم القتل وحكم ايه؟ القذف. فالنبي اقر على الحكمين الاولين، مفهوم؟ فكان الاقرار على حد القتل وعلى حد القذف. وكما روي انه صلى الله عليه وسلم رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح فلم ينكر عليه، فيدل على جواز لما لها سبب بعد الصبح، لأنه لا يجوز أن يرى منكرا فلا ينكره مع القدرة عليه، لأن في ترك الإنكار إيهام أن ذلك جائز، للعلة التي بين منها الأصول أهل الأصول لماذا لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على منكر. لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم على منكر لكان المنكر جائز فعله، جائز فعله. واحنا تكلمنا في قضية قيس بن عمرو هذا في قبل ذلك في وضع السنة بعد صلاة الصبح، خلاص، لسنة الفجر ركعتي الفجر بعد زي ركعتين بعد الظهر في بعد العصر، نفس القضية، هي الصلاة لسبب، الصلاة لسبب ترفع النهي الوارد في وقت أداء هذه الصلاة التي كانت لها سبب. فصل: وأما ما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم فلم ينكره فإنه ينظر فيه، فإن كان ذلك مما لا يجوز أن يخفى عليه من طريق العادة كان بمنزلة مال لو رآه فلم ينكره. لو النبي صلى الله عليه وسلم في نفس وقته، النبي ولد سنة كذا ومات سنة كذا، حكي في هذه الفترة فعلة معينة، طيب لو كانت هذه الفعلة انبنى عليها حكم شرعي يبقى بدأ كده لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خبر بهذه الفعلة وأقره عليه، خلاص. هو هيذكر مثل هنا من الأمثلة، كانت حكايته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في زمن عمر وقيل في زمن أي في خلافة عمر وقيل في خلافة علي رضي الله عنهما، عن عمر وعن علي. زي ايه؟ هو حيضرب مثل بجماع الرجل الى زوجته، جماع الرجل الى زوجته. المثل ده ضربه صاحبه في احدى الخلافتين على الروايتين التي وردتها فيهما، خلاص. لكن على صور القصة، حصلت حاجة في الوقت ده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانبنى عليها حكم، يبقى بدها كده لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم ايه، سمعوا، سمع هذه الفعلة، او ما انبناش عليها حكم، يبقى بالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع. يعني لو ان فعلة حكت ومن بنى على هذه الفعلة حكم شرعي، يبقى هتقول ايه؟ النبي لم يسمع هذه الفعلة، ما في عندي اقرار، ولا يصح نقل الاقرار عنها. تنقل ايه من شيخ؟ تنقل من باب قول صحابي، وحناخد قول الصحابي في الاصول ده معنا ايه، خلاص. يبقى امتى اقول هذه الحكاية دي سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وامتى اقول هذه الحكاية دي فعل صحابي؟ لما يكون يترتب عليه حكم. طب قد يترتب فعل الصحابي عليه حكم، بيشير النص الى ذلك، يشير النص في الفعلة ان المفتي في هذه القضية من؟ راويها، حاكيها، الذي حكى هذه القضية. اما اذ لم تكن فيها حكم شرعي من قائلها، وكان الحكم منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، يبقى الاصل ان النبي سمع هذه القصة كما سنرى في المثل. طيب، مما لا يجوز ان يخفى عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد النبي يعلمه ويقضي فيها بحكم. يبقى ده النص الاول او الشق الاول، مما فعل في زمانه وخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه خبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان لازم يوجد لي حكم، يبقى ما ينفعش يخفى الامر على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يبقى لازم اصل اليه واقول له حصل كذا كذا وكذا وكذا، خلاص. احنا عندنا قضيه من القضايا الشهيره في قضيه السكوت او قضيه الاقرار، وهي قضية التيمم مع عمار وعمر، دي فعلت في زمنه ونقلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك يا عمار هكذا هكذا، وضرب كفيه وبين له قضية التيمم. يبقى إذن ما فعله عمار ما أقره النبي عليه، لكن أقره في التيمم إجمالا وبين له بالنص كيفية التيمم، خلاص. طب يعني أقره في التيمم إجماله كبدل عن الوضوء أو عن الغسل عند عدم وجود الماء، فإن لم تجدوا فتيمموا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فالنبي أقر على هذه الجزئية، أصبح جنبا، ها، وانتظر عمر الماء، وتمرمغ عمار كتمرمغ الدابة في التراب، هكذا يقول النص. وصلى عمار ولم يصلي عمر، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمار إنما كان يكفيك كذا وكذا، وضرب بكفيه في الأرض مرة، ومسح ظواهر كفيه ببواطنهما، وبالضربة الأخرى ظهر بها أو مسح بها وجهه. يبقى هو أقره على التيمم بدل في حالة عدم وجود الماء، وبين له بالقول إيه، عشان بعض الفقهاء يقول لك ما ده بيان بالقول، نقول له بيان بالقول للكيفية، أما أصل التيمم كبدل، ها، بالإقرار بابتسامته، لما ابتسم في بداية النص ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما كان يكفيك يا عمار كذا وكذا، وهذا نص البخاري وموطأ مالك، مفهوم يا مشايخ؟ يبقى دي قصة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحكيت إليه. طب ليه حكيت إليه؟ لأنه ما كان ينبغي أن يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لابد أن يقول بحكم، هتيمم ولا مش هتيمم، ينفع التراب يكون بدل ولا بينفعش يكون بدل، خلاص. هو ما كانش بيسأل عن كافية، يعني لما راح أقول القضية ما كانوش بيسأل عن الكافية، بس كما تعودنا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجيب بما يقضي قفل الباب، خلاص الموضوع بيتقفل ما حدش يفتحه تاني، كما قال في حديث عبد الله بن المدلجي إن كنا نركب البحر لما سئل عن الماء، ومعنى قليل من الماء إذا توضأنا به عطشنا، قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، حول القضية لسؤال تاني أغلق بالباب. هكذا عودنا النبي صلى الله عليه وسلم، الإجابة قد تكون خاصية في موقف معين، ويجيب النبي بإجابة تعم كل الأحكام التي تخص هذه الجزئية، قد ترد على بالك وقد لا ترد على بالك، مفهوم يا مشايخ؟ طيب، من طريق العادة كان بمنزلة ما لو رآه فلم ينكره، يعني اللي أنا هحكيه وبالتبعية ما أحكيه لا يجوز لي أن أخفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه فعل أمامه وتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو سكت عنه. طيب، وذلك مثل ما روي أن معاذا كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه في بني سلمة فيصلي بهم، هي له تطوع ولهم فريضة في العشاء. هذه قصة زي قصة علي، زي قصة عمار وعمر بالضبط. كان معاذ بن جبل، حديث مسلم، كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يأمر أهله بانتظاره، فيصلي بهم العشاء هو نافلة، هو متنفل، ومن خلفه مفترض، فقال إقرار النبي لما الرجل انفرد من الصف لما أطال معاذ وقال النبي أفتان أنت يا معاذ فإن من ورائك كذا وكذا وكذا، الحديث النبي تكلم في صيغة تانية خالص، لكن هل أنكر على معاذ أنه صلى مرة أخرى بجماعة هو متنفل هم فروض؟ فأخذ الفقهاء من سكوته على هذه الجزئية أو إقراره جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. نعم، لا لم يكن مشغولا بأهم لأن القضية واحدة، لكن المانع الذي تكلم فيه الأصول أن يكون مشغولا بأهم منفصل عن القضية. لما يأتي الحاكم في القضية ويسمعك إلى نهاية القضية ويتكلم على جزئية معينة، جزئية معينة يبقى هو سمع القضية من أولها إلى آخرها فما انشغل عنها، هذا بخلاف من أن ينشغل الحاكم بقضية أخرى خارج عن قضية الصلاة كإمام وكمفترض وكمتنفل وكذا وكذا، لكن هو ما زال في صلب القضية. أفتان أنت يا معاذ، يبقى هو سمع أن معاذ صلى بالناس وما تكلم على هذه الجزئية، لكن تكلم على إيه؟ على طول صلاة معاذ. هو تكلم كما يقول ابننا، تكلم بعض الفقهاء وقالوا هذا مانع من أن النبي لا يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل لعلو المفترض على المتنفل، فكيف يكون المأموم أعلى حالا من الإمام؟ شو ده مولانا؟ بعض أهل الفقه هل هذا الكلام، هذا الكلام مردود، لأن لا يصلح أن يكون مانع. المانع أن ينشغل الحاكم بأمر خارج عن ماهية السكوت، عن ماهية السكت، هي مكتوبة في الكتب السكت، بس أنا عايز أقولها سكوت عشان تتعود على اللفظة، بس عشان لما تشوف مكتوبة السكت 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 يعني سكت يا عم الشيخ، أنا بسأل عنها كتير، هو السكوت احنا بنسميه الإقرار، إلا أن الإمام سيرد حياتي بفصل اسمه السكت، هيتكلم عليه، هيتكلم عليه من باب يعني إيه سد قريحة النحويين. خلاص يا مشايخ، فده ليس بمانع لأنه ما زال يتكلم في نفس القضية التي سئل عنها، فشرط في المانع أن يكون خارج عن هذه القضية، يعني لا يسمع بالقضية الأصل أصلا من الابتداء، ما سمعش بها النبي صلى الله عليه وسلم. فيدل ذلك على جواز الافتراض خلف المتنفل، فإن مثل ذلك لا يجوز، لأن مثل ذلك لا يجوز أن يخفى عليه، فلو كان لا يجوز لأنكره، أي أنكر صلاة معاذ من الأصل، أو أنكر فعل عمار في التيمم من الأصل، لكن ما أنكر فعل عمار وما أنكر فعل معاذ، ولكن أنكر الطريقة التي تم بها الفعل عند عمار وعند معاذ. عند عمار من التمرمغ كلية في التراب، قال إنما كان يكفيك كذا وكذا، فحصر وجود التراب في فعلتين اثنين. وعند معاذ في الإطالة وأقره على الصلاة كلها، ما قال صلاتك باطلة أو صلاة المتنفل باطلة، كيف يكون متنفل على فرض والإمام على سنة والسنة أقل من الفرض وهكذا. هذه الأمور التي سمعناها في كتب الفقه، نردد خلف الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم بدأ المصنف رحمه الله في الجزء الآخر وهو ما يجوز خفاؤه. نعم سيدي. آه نعم، فلا يبين، ما هو مش هيبين إلا إذا التفت للقضية، فلو انشغل بما هو أهم من القضية التي هي عنده فلم يبين في القضية التي أتيها لها. التهاب أن عمار دخل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل بينه وبين عمر والنبي منشغل بأمر أهم منه، هل سيتكلم في قضية التيمم؟ هل سيعد ذلك إقرار؟ يؤخر البيان. أخونا بيقول هنا هل يؤخر هنا البيان؟ أنا لا أعد تأخير البيان تأخيرا إلا إذا التفت المؤخر فأخر عمدا، لكن ما التفت النبي صلى الله عليه وسلم أصلا القضية، يبقى إذا اعتبرت النبي أخر بيان عند الحاجة. أنت تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في قضية التيمم النهاردة، أنا فعلت كذا وعمر فعل كذا، ما الحل؟ والنبي لا يجيب، أقول تأخير بيان عند الحاجة؟ لا، لأن أصل المؤخر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم على فرض كون هذه الصورة قائمة، يعني أصل المؤخر ما التفت للقضية، يبقى كيف أعتبره مؤخر البيان عند الحاجة؟ المؤخر البيان عند الحاجة يشترط فيه العمد، أنه سمع القضية تماما وسمع الأمر الذي جاء ليحكم فيه وما ابتدر منه بكلام، ما تكلم في القضية وما سكت عن القضية، يبقى ده أسميه أخر بيان عند الحاجة. نعم، ضابط انشغالي، لو كان المن شغل به حاضر عند الناس، الناس شايفاه، انت من الفطنة النردة والكلام، لما تدخل على القاضي، القاضي لا يجوز له أن يتكلم في حضرة الخصم، لأن الخصم لو رأى القاضي يتكلم لا يعرض عليه قضيته. قضايا الشرع كده، نقول لأولادنا كده في علم أصول الفقه، قضايا الشرعي على القاضي ألا يتكلم في وجود الخصم. ليه؟ لأن الخصم إذا تكلم والقاضي موجود ها كان الحكم ناقص، لأن القاضي ما سمع القضية. يبقى الدعوة النهاردة اللي طلعت من الخصم دي سمعها القاضي إزاي؟ ما الكلام ده كله برتب عليه أحكام تانية. مفهومة مشايخ؟ نعم سيد. ايه تاني شيخ؟ لا هو تأخير بين ما فيش يا شيخ، الله يسلمك، ما تقولوش يمشي في قضية كذا، لا قضية الساعة هذه قضية أخرى تانية، دي غيرها خالص. ماشي مشايخ؟ طيب ده في الجزء الذي لا يجوز خفاءه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في أمور تانية قد تخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم جبلة، كصلة الرجل بزوجته في بيته. أنت كل اللي بيحصل بينك وبين زوجتك بتروح تجي للشيخ؟ هل تتصور أن كل ما يحدث بين الرجل وزوجته كان الصحابة بيروحوا ينقلوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون الأمر فيه عادة وجبلة، وقد يكون عند الصحابي سامعا لحكم آخر فطبق حكمه دون أن يسأل عليه. ومن أشهر هذه القضايا قضية الجماع. ذكر المصنف هذه القضية، لأن هذه قضية مشهورة بين أهل العلم بالأخص الأصول، في قضية ما جاز خفاؤه على النبي صلى الله عليه وسلم. زي إيه؟ وذلك مثل ما روي عن بعض الأنصار أنه قال: كنا نجامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكسل ولا نغتسل. الإكسال هو عدم الإنزال، ولا نغتسل. الصحابي هذا الذي أفتى نفسه بهذه الجزئية، هذا جاء في عهد عمر وسأله عمر سؤال مباشر: أسمعه منك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ لأن القضية عند عمر لها حكم آخر، في عنده نصوص ثانية، في نص عائشة إذا التقى الختنان، وعند نص أبي هريرة إذا جلس رجل بين شعبيه الأربع. طب إزاي الرجل هذا عنده نص إنما الماء من الماء؟ فقد يكون سمع هذا النص فحمل الماء الثانية هي ماء الغسل على الماء الأولى وهي ماء الرجل، فحصر الغسل في قضية الإنزال. يبقى حيسأل ليه؟ ما هو سمع، قد يستحي، قد. الأهم أن عنده نص إنما الماء من الماء، خلاص. في كلتا الحالات جاء عليه أنه ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، يبقى ده خفي على النبي صلى الله عليه وسلم، وحكي بعد فوات زمانه. وحكي بعد فوات زمانه. هل هذا لو فضلت القضية لهذه الصورة، هل أقول إن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، دي فتوى الصحابة. طب يا عم الشيخ ما هو معاه نص، أقول لك معاه نص، بس احنا بنفتي بالجمع بين النصوص. فهذا لم يسمع لا بنص أبي هريرة إذا جلس بين شعبيها الأربع، ولا نص عائشة إذا التقى الختنان وجب الغسل. ما سمع بالنصين الأخر، وقضى بالنص الأول إنما الماء من الماء. هل قضاؤه صحيح؟ لا، قضاؤه مش صحيح. النهاردة لما يطلع شيخ، يطلع أحمد كده يحكي لك فتوى معينة بنص واحد وغفل عنها. أنا ذكرت قبل كده لشرح بعض إخواننا مثلا لكتاب بلوغ المرام أو عمدة الأحكام، ويظن أنه بهذا النص فقط اكتمل الحكم الشرعي عند الشراح. هذا خطأ، لابد أن يجمع أطراف القضية كلها تماما، قد يكون في نص في طريق تاني، أو يشرح الكتاب على مذهب صاحبه. أنا ذكرت الكلام ده قبل كده، ما جيش أشرح كتاب بلوغ المرام بما فيه من فقه حنبلي. إزاي يا عم الشيخ؟ مبلوغ المرام ده شافعي، عشان صاحبه شافعي، فتبويبي كان شافعي، أصول استدلاله كان شافعي، كان كله ده على مذهب الشوافع. عمدة الإحكام يختلف على مذهب الحنابلة، فلابد إن أنا أشرح إما على مذهب صاحب الكتاب فحتقيد بهذه الأصول فقط، أو لو أنا هعمله فقه مقارن يبقى لابد إن أجمع كل أطراف المسألة كهذه المسألة التي نحن فيها. هذا لا يعد إقرار ولا يعد سكوت من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما حكي هذا الأمر. لذلك قال، ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما سمع هذا في خلافة عمر حين روي له ذلك: أو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقركم عليه؟ فقالوا لا. فقال: فما، يعني اسكت، لا تقضي بهذا ولا تقضي بهذه الجزئية مرة أخرى. خلاص، يبقى لا يعد سكوت ولا يعد إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم ما خفي عليه وفعل في زمانه. يبقى الإقرار عندي شرط أن يفعل في زمانه ويخبر به ويعلم النبي به. الشرط الثاني ألا يكون عند النبي مانع في سماع هذه القضية. فصل. وأما السكت، احنا عندنا في الأصول السكت والإقرار بمعنى واحد، السكت والإقرار بمعنى واحد. تعال نشوف كده فرق هنا بين الاثنين فعليه. وأما السكت عن الحكم فهو أن يرى رجلا يفعل فعلا فلا يوجب فيه حكما فينظر فيه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفعل فعلة فسكت عنه، ما الفارق بينه وبين الإقرار؟ ها؟ في الحكم فقط، في الحكم فقط. في الإقرار نقول إن هذا أصل في الحكم الشرعي، سكوته جواز، يدخل في أحكام الجواز الواجب أو المندوب أو المباح. أما لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم ما أقره، قال لا هذا حكمه لابد له من دليل. طب لو سكت من لازم أقول في دليل يحمله على الوجوب أو يحمله على الند أو يحمله على، فالمعنى واحد. لذلك قال علماء الأصول الإقرار والسكت واحد، إلا أن البعض قال لعله يسكت من أمور أخرى. يعني يسكت من أمور أخرى عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا، بل ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الجزئية تكون للقضاء للمفتين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لعله يسكت بطش السلطان، خشية أحدا من الأطراف القائمين على ذلك، ده كل سكوت. فالسكوت هنا لحكم تاني، لابد أن ندور له على قرائن. طب يا عم أنا بتكلم في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فرق لي بين السكوت في القضاء الشرعي أو في الأحكام أو في الأقضية أو في الفتاوى، وبين السكوت عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي يساوي إقرار. ماشي يا مشايخ؟ فهو أن يرى رجلا يفعل فعلا فلو يوجب فيه حكما فينظر فيه، فإن لم يكن ذلك موضع حاجة، أي بان حكم أو الإدلال على حكم أو التوصية بحكم معين، لم يكن في سكوته دليل على الإجاب ولا على إسقاطه، أي إسقاط الوجوب، لجواز أن يكون قد أخر البيان إلى وقت الحاجة. هذا عقلا وارد، أما شرعا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. وإن كان موضع حاجة مثل الأعرابي الذي سأل عن الجماع في رمضان فأوجب عليه العتق، هذا لم يعد سكوت، هذا لم يعد سكوت، لكن خرج من دائرة الإقرارات والسكوت إلى دائرة القول. مش قال له فأعتق رقبة، مش كده؟ ولا قال له إن ولا سكت النبي صلى الله عليه وسلم وطلع له اختيارات؟ يا مشايخ انت نمت ولا ايه؟ النص قال له ايه؟ طلع له اختيارات كده، قال له اختار، ولا قال له فأعتق رقبة؟ حتى وصل إلى بضع تميرات قال لا أجد فم في المدينة أحوج إليهن منها، فقال هي لك. خلاص. وقال الفقهاء هي لك، يعني ما عنديش بعد كده كفارة أي واحد يقول لي، أقول له خلاص يا عم أنت فقير مالكش كذا، هي لك دي خاصية لمن؟ لهذا الرجل فقط. ماشي يا مشايخ؟ ولم يوجب على المرأة، دل سكوته على أنه غير واجب عليها، لأن تأخير البيان من وقت الحاجة لا يجوز. إن كان لا يجوز في حق الأفراد فمن باب أولى لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم يا مشايخ؟ طب أنا هقف لغاية هنا، لأن هنخش المرة الجاية في باب القول في الأخبار وبيان الخبر وصيغة الخبر، لأن الكلام حيكون فيه مصطلح شوية، فيعني عشان ما نخلطش المصطلح بالأصول نبدأ المرة الجاية في قضية المصطلح. ويكفي الله سبحانه. الأسئلة اللي واردة يعني كلها واردة في خارج قضية الدرس، فأنا يعني هخليها إن شاء الله نجيب عليها مرة. كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا ليس إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس إقرار من القرآن، هو إشارة إلى وقت العزل. متى كان القرآن ينزل؟ في عهد النبوة. يعني مراد قول الصحابي أن كنا نعزل والنبي حي، لكن ليس فيه إقرار من القرآن بالعزل. دي لو كان بقى دي افتراضية، القرآن مفيش افتراضيات، ما عنديش لو كان في أصول الفقه. لو كان أنا مش هفترض، أنا ما عنديش حكم أقول لو كان ليه. ماشي سيدنا الأول. طيب سيدنا ما أنا ما عنديش يا شيخ لو دي في القرآن، لو القرآن من لو كان هو غير جائز ده نزل في القرآن عدم الجواز، ده كلام الشيعة. أنا مش هقول كده عشان أخونا بس ما ده كلام الشيعة لما استدلوا بقول ابن عباس في حلية المتعة. تمام. أيوة أيوة صحيح، بس هو مراده هل والقرآن ينزل يعني إقرار القرآن على العزل؟ نفس السؤال بتاعي، نفس كلامي، جواز الفعلة أو عدم إنكار القرآن لها؟ الاثنين واحد. هو قول صحابي لكن معمول به في وقت نزول القرآن، أي عهد النبوة، بس عهد النبوة، مقصد بعهد النبوة. نعم سيد. لا 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 شيخ، دي هذه غير جزئية، غير أي قضية العزل. هذه كلها علل يا شيخ، خلي بالك دي كلها علل، كل اللي انتوا بتقولوه ده علل في قضية العزل، أن قضية العزل كانت مشهورة بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي كثيرا ما يسكت عن ما اشتهر بين صحابته. السكوت عن المشتهر إقرار، هذا يقول أخونا السكوت عن المشتهر إقرار، هذه علة ولا نص؟ علة. وعلة مستنبطة ولا علة نصية؟ والعلة المستنبطة اللي استنبطتها أنا وإنت وفلان وفلان باعتبارنا مجتهدين، يعني هل أسوقها على النص؟ لا تسوقها على النص. العلة النصية التي ترد في كتاب الله عز وجل فيها خلاف بين علماء الأصول، هل تقدم على النص ولا؟ فهذه كلها علل لقضية العز، والعز ليه أحكام تانية يعني موجودة كتير. ماشي. نعم. ليه نصوص؟ ما هو بيتكلم عن نص واحد. أخونا مش عايز أخش في قضية العز. العز كتب أخونا سيم من الناس، مش عايز أذكر اسمه لأن اليومين دول الدنيا قايمة عليه شوية، كتب كتابا في تحديد النسل، قدم للمجمع في جدة، اسمه تحديد النسل من منظور شرعي، مجلد كبير. والأولى منه كتاب أخونا الدكتور عبد الله الطريقي، وكان مقدم لهيئة كبار العلماء المملكة العربية السعودية، تحديد النسل في ميزان الكتاب والسنة، كتاب تقريبا يعني قارب 1000 صفحة في قضية تحديد النسل، في تقريبا من الكتاب ده 400 ورقة على مقيدة العزل. بس أنا أتكلم على كثرة النصوص التي وردت بصحيحها وضعيفها، لكن كل ما تكلم عليه الفقهاء ممكن ترجعوا لهذا الكتاب الثاني، بلاش الأول ده عشان خاطر إيه ما تسألوش مين اللي قاله يعني. نعم سيد. عليه الصلاة والسلام. تمام. تمام. لا. أخونا بيسأل عن قضية بيع كعب بن مالك في المسجد، وعلى الصوت بين البائع والمشتري والنبي حاضر، فلما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في قضية أخرى وترك قضية البيع أو علو الصوت، فهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لقضية علو الصوت هذا جائز في المسجد؟ رفع الصوت في المسجد جائز؟ أخونا بيتكلم عن نفس قضية معاذ والصلاة مع معاذ، وصلى معاذ متنفل ومن خلفه كان مفترض، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الجزئية وتكلم في كيفية الصلاة، فهل علو المسجد على إثر هذه الجزئية جائز؟ لا، نقول هذه الجزئية علو المسجد فيه كراهة شرعية. نعم سيدي. بالضبط كده. أنا بقول منين الصلاة مكروهة؟ هل من النص ده؟ أنا بقول لسه بقول ما درش أطلع حكم شرعي من نص واحد، درش أطلع حكم شرعي من نص واحد. أثر عن عبد الله بن مكتوم بنص صريح أنه دخل المسجد مع غلامه فوجد أمير المدينة يقرأ القرآن في مسجد رسول الله بصوت مرتفع، فقال الغلام قل له يخفض صوته بحيث مجمع الزوايا، فقال الغلام خاشيا منه إنه أمير المدينة قل له من أمرك علينا أمرنا بذلك. هذا نص صريح، من أمرك علينا أمرك بذلك بخفض الصوت في المسجد. عندي نصوص كثيرة جدا في قضية رفع الصوت، ما أقدرش أخذ نص كده من النص أقول لك هذا لا تكتمل به الدلال، النص اللي مأخذه من النص كده أقول هذا لا تكتمل به الدلال، لابد أن تبحث عن الدلالة كلها وتفنط الدلالة كده وتقعد كوباية شاي زي ما أنت تشرب شاي كده ما شاء الله وتقول الحكم الشرعي معناه إيه. فضل يا مولانا. ليها ضوابط تكلمنا عليها يا شيخ؟ لا تكلمنا عليها، لا هي قضية لا يجوز تأخير البيان عند الحاجة، مش تكلمنا عليها دي في البيان. وبين وقت الحاجة وأداء الحاجة احنا خدنا فيها ساعتين تقريبا، مش كده مشايخ؟ طيب ممكن ترجعوا لها، يعني احنا اتكلمنا في القضية دي، قضية ليست مطلقة، قضية لا يجوز تأخير البيان عند الحاجة دي قضية ليست مطلقة، اتكلمنا عليها كتير، ارجعوا لها تاني عشان تتذكروش، بس لو بتذكروا تسكتوا. طب نقف عند الحد ده، الله يكرمكم، وان شاء الله الخميس اللي جاي نتكلم في الأخبار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.